سالم رحمه الله تعالى. قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل مولانا العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 200. قوله رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون المعتزلة فأمر متفق عليه، فإن أصول الصوفية لا تلائم نفي الصفات، بل هم أبعد الناس عن الاعتزال في الصفات والقدر. وذلك في آخر حلقة كانت بتاريخ 2 ربيع 1 لعام 1446 مع تعليق لسماحة شيخنا حفظه الله تعالى على ذلك، ثم نعقبه بحلقة 9 ربيع 1 لنفس العام مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي معده ومرتبه ومسجله وجامعه. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام 1440 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون ما تبلى فأمر متفق عليه،
فإنه فإن السنة والجماعة وصف الله بالحلم بما قال عن نفسه وبما قاله رسوله عنه عليه الصلاة والسلام، ووصفوه بصفاته بالحلم والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء وغير هذا، لكن نزهوه عن مشابهة الخلق، قالوا هذه الصفات حق، أسماء الحق، وهو موصوف بها سميع عليم قدير رؤوف رحيم إلى غير هذا من صفاته. فأصاب أهل السنة في هذا حيث وصفوه بالعلم، وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأصابوا وتوقفوا عن الناس وذلك، فلم يصفوا بآرائهم وأهوائهم، بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم فحكموا آراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونكروا عنه صفاته التي جاءت في كتابه وسنة رسوله، فقال ليس بسميع ولا بصير ولا 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 ولا، فغاله كتاب السنة والعياذ بالله. وغر المساكين المخذولين غرهم أنه إذا وصف هذا مشابه، إذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابهة، وإذا قلنا عليم والعبد عليم هذه مشابهة، وإذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهة. ولم يعلم أولئك المخذولون أن التخصيص يبين الفرق، فإن الله غير أحد المخلوقين، سمع الله غير سمع المخلوقين، وجهه غير وجوه المخلوقين، يده غير ايديهم، الاصابع غير اصابعهم، استواءه غير استوائهم، فالاضافه لا تخصص، فاستواءه يليق به لا يشابه خلقه، سمعه يليق به لا يشابه خلقه، بصره يليق به لا يشابه خلقه، وهكذا بقيه الصفات كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتضح الامر، اذا قلت البعير له عين وله يد وله رجل وله رأس، والمعوضة لها رأس ولها عين، وهي هل يقبل المشابهة؟ لا، هذا له شيء وهذا له شيء، والمعوضة شيء والبعير شيء، وإن كان مخلوقة كلها مخلوقة، فهذا مخلوق وهذا مخلوق، لكن البعير غير المعوضة له هذا شيء، هذا يحمل عليه ويركب وينفع الناس ويكل لحمه، وهذه المعوضة لا تساوي شيئا، ومع ذلك لها سمع ولها بصر ولها 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 ولها، فلا يلزم من مواتنة المخلوقات، ما تلزم المخالقه. اذا قلت ان البعير يسمع والبعوضة تسمع والبعير يحس والبعوضة تحس، ما يلزم التشابه بين المخلوقين، فكيف برب العالمين؟ الذي لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. إذا كان المخلوقات نفسها لا تشابه وإن كانت في لها سمع ولها بصر ولها 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 لكنها مختلفة، البحر شيء والبعور شيء والذباب شيء والكلب شيء وهكذا المخلوقات مختلفة. فهكذا إذا قيل أن الله يسمع ويبصر والمخلوق يسمع ويبصر لا يلزم التشابه، هذا شيء وهذا شيء، ولم يكن له كفوا أحد ولا فرد لله الأمثال. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو خرجوا الرساله قالوا ان رجال الحديث هم قالوا انهم يتمسكون بالسنه.
نعم.
الصوفيه الذين ظهرهم الرساله.
المقصود هذا اصلهم، هم المقصود انهم مستقيمون، المقصود هذا اصلهم. كل واحد له انحرافات، كل واحد له اغلاط. علماء السنه، كل واحد من علماء السنه معصوم. كل واحد له اخطاء ولا اغلاط.
لماذا تسموا الصوفيه؟
لماذا في أسباب من صفاء القلوب من نميات تحلي صفاء القلوب لأجل تقنص الصوف، لأنه يحتاج الصوف من باب الزهد من باب يعني تواضع إلا هذا ليس له أسباب عندهم، وهم أخطأوا في هذا. لو سلكوا مسلك الصحابة وساروا على منهج المسلمين ولم يوثروا له شعارا خاصا كان انتهى المشكل، فلم يحصل لهم هذه المشاكل. نعم.
التسمي باسم صوفي يعني ما يسمينه بصوفي ما هو بدعه، هذا تسمينه ان الله سمينا مؤمنين معه.
ما ينبغي له، ينبغي ان تسموا باسماء الله. نعم.
اذا قال
صوفي مستند
على
عماده
او في المسجد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الشيخ ابو عليم من المصوفيه يخالفون المسجد
فإن
أصول الصوفية لا
تلائمون
في
الصفات
بل هم خلق.
لا
تلائمون.
نعم. لا تلائمون. لا تلائمون.
لا في الصفات.
نعم.
بل هم بعض الناس عن التي تعرف الصفات والقدر، ومن المعلوم أن قريبك أحسن طريقة الكلام في الجواح والأعراض. في هذه التي أصول الدين ومشاكله هي الطريقة التي سلكها معتزلة وأخذها عنهم متكلمة الصفات يتيم الأشعرية ونحوهم، وهي الطريقة التي أشار إليها أبو القاسم فعلم أن القوم مخالفون لهذه الطريقة السلامية التي أشار أبو القاسم إلى قولها، وكذلك فلجر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن المصطلحي وزمنه زمن المكاتب سنة 33. قال: وكان من كبار المشايخ، وقال قال أبو عثمان المروزي: ما رأيت من المشايخ أنور من أبي يعقوب من أحدودي ولا أكثر هيبة من أبي الحسن بن صائغ. قال البشيري: سئل ابن الصائغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب فقال: كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير على صفات من لا مثل له ولا نظير؟ والاستدلال بالشاهد على الغائب في اثبات الصفات هي طريقه شيوخ ابي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب في الحق والدليل والشرط والعلم لاثبات الحياه والعلم وشاهد الصفات. فقد رد الشيخ ابو الحسن هذه الطريقه، ومما يبين هذا ان اعظم المشايخ الذين اخذ عنهم ابو القاسم جمعا لكلام مشايخ الصوفيه وتعريفا له وروايه له والشيخ ابو عبد الرحمن السلمي، فان الشيخ لم يدرك شيخا فجمع لكلام القوم واحرص على ذلك وارغب فيه منه، ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنفه النظراء، كما ان الذين ادركوا اقرار القاسم من مشايخ القوم لم يكن فيهم اقوم بهذا الباب في شيخ الاسلام ابي اسماعيل عبد الله بن محمد الانصاري العربي، لا سيما في المعرفه باقدار القوم وسلامهم وطريقهم، فانه في ذلك ونحوه من اعلم الناس، وكان إماما في الحديث والتفسير وغير ذلك. وما هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام كلاهما له مصنف مشهور في ذم طريقة الكلام التي يدخل فيها كثير مما ذكره أبو القاسم من الدلائل والمسائل، حتى ذكر شيخ الإسلام في كتابه قال سمعت أحمد بن أبي مطلب يقول رأينا محمد بن الحسين السلمي يا عم قلت أبي ومحمد بن الحسين السلمي هو الشيخ أبو عبد الرحمن أعرف مشايخ أبي القاسم القشيري بطريقة الصوفية وكلامهم ونعلم أن القول من أبعد الناس عن الله ونحوه لحقوق أنفسهم ولولا أن أبا عبد الرحمن كان الذي عنده أن الكلابية مباينون لمذهب الصوفية المقارنة العظيمة الذي توجب مثل هذا أعلم أعلمه أبو عبد الرحمن هذا والكلابية هم مشايخ الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري إنما ابتدى بفريسة أبي محمد بن كلاب وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقا وقد جمع أبو بكر بن خوره والشيخ القشيري كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعده فإنه انتشر في أثناء المئة الرابعة لما ظهرت كتب القاضي في فتح الباب الثاني ونحوه وقد ذكر ذلك الحافظ ابو القاسم بن عتابه المنتظر لابي الحسن الاشعري في كتابه الذي سماه سبيل كلمه المشتري فيما ينسب الى الشيخ ابي الحسن الاشعري مرافقا لشبع علي الاهوال المصنف بين تعب الاشعري مع كون ابن عتابه وقد جعلت اهواله لانه فتنته له لكن وقفه في ذلك فذكر ابو علي الاهوالي انه قد قوي من حقه اقل من 30 سنه والاهوالي توفي سنه 45 قال ابن عتابه وقوله انا منع قوله انه قوي ذلك اقل من 30 سنه فلعلي انه انما اشتهرت هذه النسبه من الازمنه في عصر قاضي ابي بكر بن الله للتقاليد المستحسنه المنتشره في بغداد وغيرها من البلدان والامكنه والمقصود هنا ان المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ ابو عبد الرحمن اسماءهم في كتاب طبقات الصوفيه وجمع أخبارهم وأقوالهم دعما قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين جمع أبو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب معروفة وهم الذين يتضمن أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد وغيره لم يكونوا على مذهب الكلابية الأشعرية إذ لم كانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن يلعن الكلابية وقال شيخ الإسلام الأنصاري سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقول أن وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد المهاوي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية وذكر عظيم شأنه في الإنكار على ابن الفوارس الطوسي وغيرهما إياه بحرف واحد قال شيخ الإسلام سمعت أحمد بن حمزة يقول تم الشرط الهجران المهاوندي وأبو الفوارس فسألوا أبا عبد الله الديلولي فقال لقيت ألف شيخ ما رأنا عليه المهاوندي وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه هنا من كلام ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري فقال أخبرني وأخبرني ابن أحمد حدثنا محمد بن حسين فقال رأيت في خط أبي عمرو بن مطر يقول سئلت إلى ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بالاخر بدعه ابتدعوها ولم يكن ائمه المسلمين وافضل المذاهب وائمه الدين مثل مالك وسفيان والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وابي حنيفه ومحمد بن الحسن وابي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن القول فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة فإياك والقول فيه والنظر في كتبهم بها وقال محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن
المقصود من هذا كل هذا ما يتعلق بأهل الكلام الذين خاضوا في الصفات بعقولهم وذكروا الجوهر والعرض وتركوا الأدلة من الآيات والأحاديث وقاسوا الخالق على المخلوق، جعلوا المخلوق هو الأصل والأساس وهو الشاهد، وقاسوا عليه الغائب بزعمهم، ووقعوا في شر كثير وفساد عظيم حتى نفوا الصفات وعطلوا الله من صفات عز وجل، وزعموا أن كل صفة يسمى بها المخلوق وينزه الله عنها. هذا كله من الجهل والضلال العظيم. وإنما الواجب تنزيهه عن المشابهة والمماثلة لا عن جنس الصفة. ولهذا كان السلف يحذرون من هؤلاء المتكلمين النفاة الذين حكموا عقولهم حتى عطلوا الكتاب والسنة ونفوا عن الله صفاته وجعلوه سبحانه وتعالى كالعدم. وهذا كله من الجهل والضلال والتقليد الأعمى. هذا الذي أنكره مالك وأحمد والأوزاعي وابن راهويه والأئمة الكبار للعلم، لأن في الخوض في ذلك تعطيل الكتاب والسنة والتباس على الناس واضطرابا للعقول. فلهذا حذروا من هذا الكلام وحذروا من كلامهم وحذروا من اعتماد ما يقولون ودلوا الناس على الأخذ بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك الكفاية والمقنع والهداية. قال الله قال رسوله، فيثبت ما أثبته الله ورسوله من الصفات والأسماء والأفعال، وينفي المؤمن ما نفى الله ورسوله من الصفات والأسماء والأعمال، حتى يكون بهذا قد تقيد بكتاب وسنة ودرج على طريق سلف الأمة. ويكفيه في النفي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد فلا تروا ولا أمثال. هذا كله كافي في أن صفاته لا تشبه صفات المخلوق سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الآية الأخرى معنى قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة فاتبعها.
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هي شريعة واضحة موصلة إلى النجاة والسعادة, وهي ما في الكتاب العظيم والسنة المطهرة, لا في الأحكام ولا في الأسماء والصفات. نعم الله المستعان.
حدثنا محمد بن حسين وابو عبد الرحمن سمعت ابا بكر بن محمد بن عبد الله بن شهاب الراجي سمعت ابا جعفر الفضالي سمعت سنيد بن محمد يقول اقل ما في الكلام سقوط هيبه الرب من الظلم والظلم في ذراعيه من الهيبه من الله علي من الايمان.
صدق رحمه الله. نعم
قال
ابو قاسم رحمه الله.
الله
الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين
وصلى
الله وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال ابو قاسم ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم فيما يتعلق بمسائل الرسول ثم نحرر على الترتيب بعد ما يشتمل على ما يحتاج اليه في الاعتقاد على وجه الايجاز. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الله بن موسى السلامي يقول سمعت الشبلي يقول جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. قال وهذا صريح من الشبلي رضي الله عنه قلنا القديم لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. قلت هذا الكلام فيه استدراك من وجوه احدها ان الذي قال انه تعالى معروف قبل الحدود وقبل الحروف لم يرد ان الخلق عرفه قبل ذلك, فإنه قبل الخلق لم يكن خلق يعرفونه وإنما هو على أنه عرف أنه كان قبل الحدود وقبل الحروف. الظرف وهو قبل متعلق بالضمير في معروف لا بنفس المعرفة. اللهم إلا أن يريد أنه يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الحروف فيكون هو العارف وهو المعروف. وهذا معنى صحيح يحتمله الكلام والمقصود أنه كان قبل ذلك. ومعلوم أن النار للتعريف فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف فإنما أراد الحدود المعروفة لنا والحروف المعروفة لنا, وهي ما كان هو قبلها وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف. ولا ريب أن الله كان قبل حدود المخلوقات وقبل أصوات العباد وبلادهم. فأما أن يكون هذا يقتضي أن الله لم يتكلم بحرف أو ليس له حقيقة في ذاته يتميز بها عن مخلوقاته, فليس هذا الكلام صريحا فيه. ولو أراد ذلك لقال منزه عن الحدود والحروف ولم يقل قبل الحدود والحروف, فإنما كان الرب قبله فهو صفة لمخلوق. وأما ما ينزه الرب عنه فهو ممتنع ليس هو صفة له ولا هو أيضا بعينه صفة للمخلوق. وإنه إن كان المخلوق قد يوصف بنظيره. الوجه الثاني أن الكلام المجمل من كلامهم يحمل على ما يناسب سائر كلامهم, وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحادية والحضورية. وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحادية والحلولية الذين يجعلون الرب حالا في المخلوقات محدودا بحدودها متكلما بحروفها حتى يجعلونه هو المتكلم على
حتى يجعلوه هو المتكلم على ألسنتهم
كما ذكر ذلك أبو القاسم في أول الرسالة لما ذكر ما أحدثه فاتي الصوفية حيث قال جل جال الورع وطوي بساطه واشتد الطمع وطوي رباطه وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة وعدوا قلة المقاومة وعدوا كل قلة المبالاة بالدين أو ذبذبيعة ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام وجعلوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام واستخفوا بأداء العبادات واجتهدوا بالصوم والصلاة
وركه وركبوا الى ميدان الغفلات وركنوا الى اتباع الشهوات وقله المبالاه
والمحظورات
وأصحاب السلطان ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال فادعوا أنهم تحرروا عن يد الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق تجني عليهم أحكامه وهم محو ليس له لله عليهم فيما يأخذونه أو يذرونه عتب ولا لوم وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكامه البشرية وبقوا بعد ثنائهم عنه بأنوار الصمدية والقائل عنهم غيره إذا نطقوا والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا وهؤلاء كثيرون في المنتسبين إلى الصوفية وعلى مثل ذلك قتل الحلاج فالشبلي وأمثاله يريدون أن يميزوا بين المخلوق والخالق لنفي مذهب الاتحاد والحلول كما نقل عن الجنيدي إفراد القدم عن الحدث وكما قال أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وذكر أنه معروف قبل الحدود والحروف وهي ما عرف من حدود المخلوقين وحروفهم وإذا كان معروفا قبل ذلك لم يكن محدودا بحدودهم ولا متكلما بكلامهم الوجه الثالث أن أصول اعتقاد أئمة الطريق إلى الله لا يؤخذ مما يحكى عن مثل الشبلي ولو كانت الحكاية صادقة لما عرف من حال الشبلي وأنه كان يغلب عليه الوجه حتى يزول عقله وتحلق لحيته ويذهب به إلى المارستان ويسقط عن التمييز بين الحق والباطل ومن كان بهذه الحالة لم يجد أن يجعل كلامه وحده أصلا يفرق به بين أئمة الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل لكن يقبل من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ وهو ما دل عليه الكتاب والسنة فأقبح من ذلك أن يعتمد باعتقاد أولياء الله في أصول الدين على كلام لم ينقل نشره إلا عن الحلاج وقد قتل على الزندقة وأحسن ما يقوله الناصر له أنه كان رجلا صالحا صحيح السلوك لكن غلب عليه الوجد والحال حتى عثر في المطاف ولم يدري ما قال كلام السكران يرواه ولا يرواه فالمقتول شهيد والقاتل مجاهد في سبيل الله دع ما يقوله من ينسبه الى المخارج وخلط الحق بالباطل وليس احد من مشايخ التدريس لا اولهم ولا اخرهم يصاب الحلاج في جميع مقاله بل اتفقت الأمة على أنه إما مخطئ وإما عاصم وإما فاسق وإما كافر ومن قال إنه مصيب في جميع هذه الأقوال المذكورة عنه فهو ضال بل كافر بإجماع المسلمين وإذا كان كذلك كيف يجوز أن يجعل عمدة لأهل طريق الله كلام لم يذكر الله عنه ولا يذكر باعتقاد مشايخ طريق الله كلام أبسط منه وأكثر وهو ما قال فيه أخبرنا أبو عبد الرحمن السدمي قال سمعت محمد بن غالب قال سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد السنجاني يقول قال الحسين بن منصور إلزم الكل الحدث لأن القدم له الذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه فالعرض يلزمه والذي بالأداة اجتماعه فطواف قواه تمسكه والذي يؤلفه وقت يفرقه وقت والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه والذي الوهم يظهر به فالتصوير يرتقي إليه ومن آواه محل أدركه أين ومن كان له جنس طالبه بكيف إنه سبحانه لا يضله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله أحد ولا يزاحمه ولا يزاحمه عنده ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفتئ ولم يفتده ليس ولم يفتده ليس وصفه لا صفة له وفعله لا علة له وكونه لا أمد له تنزها عن أحوال خلقه ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج باينهم بقدمه كما باينوه بحدودهم إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته وإن قلت هو فالهاء والواو خلفه وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده فالحروف آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه ما تصور في الأوهام فهو بخلافه كيف يحل به ما منه بدا أو يعود إليه ما هو أنشأ لا تماثله العيون ولا تقابله الظنون قربه كرامته وبعده إهانته علوه من غير تطول ومشيئه من غير تنقل
هذا كلام الصوفية هذا كلام الصوفية
الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب البعيد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قلت هذا الكلام والله أعلم هل هو صحيح عن الحلاج أم لا فإن في الإسناد من لا أعرف حاله وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات وكلمات ورسائل وهي كذب عليه لا شك في ذلك وإن كان في كثير من كلام الثابت عنه فساد واضطراب لكن حملوه أكثر مما حمله وصار كل من يريد أن يأتي بنوع من الشطح والطامات يعجوه إلى الحلاج لكون محله أقبل لذلك من غيره ولكن ولكون قوم ممن يعظم المجهولات الهائلة يعظم مثل ذلك فإن كان هذا الكلام صحيحا فمعناه الصحيح هو نفي مذهب الاتحاد والحلول الذي وقع فيه طائفة من المتصوفة نسب ذلك إلى الحلاج فيكون هذا الكلام من الحلاج ردا على أهل الاتحاد والحلول وهذا حسن مقبول أما تفسيره بما يوافق رأي أبي القاسم في الصفات فلا يناسب هذا الكلام وقد يقال إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه وما زال أهل المعرفة يعيبون الشطح الذي دخل فيه طائفة من الصوفية حتى ذكر ذلك أبو حامد في إحيائه وغيره وهو قسمان شطح هو ظلم وعدوان وإن كان من ظلم الكفار وشطح هو جهل وهذا يقوى الإنسان ظلوم جهل قال أبو حامد وأما الشطح فمعني به صنفين من الكلام
صنفين نعم غلط مفهوم
ما يكون مفعول معني
لا يفعل معني اسم مفعول لكن على قول من قال ان المجرور قد يقدم على ان المفعول الاول صنفين مفعول ثاني لا وجه ضعيف ما خالف ماشي نعم
فمعني به صنفان من الكلام احدثه بعض المتصوفه احدهما الدعاوى الطويله العريضه للعشق مع الله والمصالح مغني عن الاعمال الظاهره حتى ينتهي قوم الى دعوى الاتحاد وصفات الحجاب وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب، فيقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا، ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس. قال: والصنف الثاني من الشطح كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائعة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل، وهي إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشوش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه، هذا هو الأكثر. وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإرادها بعبارة تدل على ضميره. قال: ولا فائدة لها لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان. قلت: وهذا الكلام المحكي عن الحلاج فيما هو باطل وفيما هو مجمل محتمل وفيما لا يتحصل له معنى صحيح، بل هو مضطرب وفيما ليس في معناه فائدة وفيما هو حق، لكن اتباع ذلك الحق من غير طريق الحلاج أحسن وأشد وأنفع. فقوله: الجمع كل الحدث، لأن القدم له يتضمن حقا، وهو أنه سبحانه قديم وما سواه محدث، ولكن ليس تعليله مستقيما ولا العبارة سديدة. فإن قوله ألزم كل الحدث ظاهره أنه جعل الحدود لازم لهم كما تجعل الصفات لازمة لوصوفها مثل الأكوان والألوان وغير ذلك، وليس كذلك، بل الحدود لهم من لوازم حقيقتهم. فلا يمكن المخلوق أن يكون غير محدث حتى يلزم بذلك، بل هذا مثل قول القائل: ألزم المخلوق أن يكون مخلوقا وألزم المصنوع أن يكون مصنوعا. وأما تعليل ذلك بقوله لأن القدم له، فليس كون القدم له هو الموجب لحدودهم، إذ كونه موصوفا بصفة لا يمنع أن يوصف المخلوق بما يليق به من تلك الصفة، كما أن العلم له والحياة والكلام والسمع والبصر، وللمخلوق أيضا علم وحياة وكلام وسمع وبصر. فقد قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فتعليل إلزام الحدود لهم بأن القدم له كلام ساكت، بل المخلوق محدث لما بل المخلوق محدث لنفسه لنفس ذاته وعين حقيقته، مثل كونه مرغوبا ومصنوعا وفقيرا ومحتاجا، فإن هذه الصفات الناقصة المتضمنة احتياجه إلى الله وربوبية الله ثبتت له لنفس حقيقته، وإلزامه إياه الحدث يقتضي نفي القدم عنه ونفي أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه مستغن بنفسه عما سواه. فانتفاع هذه الصفات عنه هو ليس لأمر وجودي ولا لأجل أن الله متصف بها، بل هذه الصفات يمتنع ثبوتها له، ولكن قد تفسر بتأويل حسن كما سننكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقوله: فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه، هذا الكلام يتضمن ثبوت الجسم وشيء ظهر بالجسم وغير عرض يلزمه. وعند الذين نصر أبو القاسم طريقتهم وسائر أهل الكلام ليس في المخلوق إلا جسم وعرض، إذ الجوهر الفرد جزء من الجسم، فهذا الكلام لا يوافقه. ثم إنه في نفسه قد يقال هو من جنس السطح لا حقيقة له، فما الذي بالجسم ظهوره أهو الجسم أم غيره؟ إن كان هو الجسم فإن كان هو الجسم لم يصح أن يقال الذي ظهره هو الجسم، وإن كان غيره وسلم ذلك له، فما الموجب لتخصيص ذلك بالكلام فيه دون الجسم والعرض؟ والعرض يلزم الجسم أبين من لزومه ما ليس بجسم. ثم إذا قيل إن العرض يلزمه هو طريقة بعض أهل الكلام المحدث، بالاستدلال على حدوث الأجسام بلزوم الأعراض لها. وفي هذه الطريقة من الاضطراب ما قد ذكرناه في موضعه، وليست هذه طريقة المشايخ والعارفين. ومن أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام أن قائله إن أراد به إبطال مذهب الحلول والاتحاد وظهور اللاهوت في الناسوت، وأن الرب سبحانه ليس حالا في شيء من المخلوقات، ولا يظهر في شيء من الأجسام المصنوعة كما يقوله من يقول إنه ظهر في المسيح وفي علي وفي الحلاج ونحو ذلك، كما يقول أهل التعيين منهم، وكما يقوله من يقول بذلك في جميع المصنوعات على منهب ابن العربي وابن سبعين ونحوهم.
يشهر في التكفير طائنا او
ابن عربين وابن سبعين ونحوهم. فقوله الزم كل الحدث اي جعله لازما لهم لا يفارقهم، فلا يصير المحدث قديما. وقوله الذي بالجسم ظهوره يعني اي شيء ظهر بهذه الاجسام مما يظن انه الحق وأنه ظاهر في الأجسام، فالعرض يلزم ذلك الظاهر في الجسم كما يلزم ذلك الجسم، وحينئذ فيكون الظاهر في الجسم بمنزلة نفس الجسم، ليس بأن يجعل أحدهما ربا خالقا والآخر مخلوقا بأولى من العكس. وكذلك قوله الذي بالأداة اجتماعه فقواه تمسكه، هذا رد على من يقول بقدم الروح أو بحلول الخالق في المخلوق، فإن أدوات الإنسان وهي جوارحه وأعضاؤه بها يكون اجتماع ذلك، وقوى الأدوات تمسك ذلك فيكون مختبرا إليها محتاجا إليها، والمحتاج إلى غيره لا يكون حقا غنيا بنفسه، فلا يكون هو الله، وليس في هذا تعرض.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه حلقة 16 من شهر ربيع الأول لعام 1446، وعند انتهاء الوجه الأول من الشريط الأصلي الذي تم التسجيل عليه حدث هذا السقط اليسير، فنقرأه تماما للفائدة، وهو في صفحة 24 و100 من المجلد الأول. قوله رحمه الله تعالى: وكذلك قوله الذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه، هذا رد على من يقول بقدم الروح أو بحلول الخالق في المخلوق، فإن أدوات الإنسان وهي جوارحه وأعضاؤه بها يكون اجتماع ذلك، وقوى الأدوات تمسك ذلك، فيكون مفتقرا إليها محتاجا، والمحتاج إلى غيره لا يكون حقا غنيا بنفسه، فلا يكون هو الله، وليس في هذا تعرض لصفات الحق في نفسه نفيا وإثباتا بقبول مذهب ورد مذهب، إذ لم يقل أحد من الخلق إن الحق يجتمع بالأدوات، حتى أن من وصفه بالجوارح والأعضاء من ضلال المجسمة لا يقولون إن اجتماعه بها، وإن أريد باجتماعه بها أنه لا بد له منها، فقوله فقواها تمسكه هو مثل قوله إنه لا بد له منها، لا يكون أحدهما إبطالا للآخر، بل لزوم ذلك عندهم كلزوم صفاته له، وليس في ذلك فقر منه إلى غيره، كما أنه قائم بنفسه غني بنفسه، ولا يقال إنه مفتقر إلى غيره، إذ ما هو من لوازم ذاته هو داخل في اسمه، فلا يكون مفتقرا إلى غيره. تم بحمد الله تعالى، مع تحياتي وخلص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ومنها فقوله فقواه تمسكه، ومثل قوله إنه لا بد له منها لا يكون أحدهما إبطالا للآخر، بل لزوم ذلك عندهم كلزوم صفاته له، وليس في ذلك فرق منه إلى غيره، كما أنه قائم بنفسه غني بنفسه، ولا يقال إنه مفتقر إلى غيره، إذ ما هو من لوازم ذاته وداخل فتنه، فلا لا يكون مفتقرا الى غيره. وكذلك قوله الذي يؤلفه وقت يفرقه وقت هذا منطبق على افساد مذهب الاتحاديه، فان الادمي يكون تاليفه وتركيبه في بعض الاوقات كما يكون تفريقه في بعض الاوقات، فلا يكون التاليف ولا التفريق لازما له، بل هو محتاج فيهما الى غيره. وكذلك ما يقال انه يتحد فيه او يتحد به من اللاهوت فهو مخالف له في وقت اخر. واما قوله الذي يقيمه غيره فالضروره تمسك.
ما قاله مؤلف كان خيرا للناس، أقول ما جاء لك أراد بهذا بيان أباطيله لا ما فيه من الباطل، وهكذا شأن الصوفية، لأنهم في الغالب يأتون بكلمات مشتبهات ملتبسات يحصل بها
مكتفر إلى غيره، إن ما هو من لوازم ذاته وداخل فتنة فلا يكون مفتقرا إلى غيره. وكذلك قوله الذي يؤلفه وقت يفرقه وقت هذا منطبق على إفساد مذهب الاتحادية، فإن الآدمي يكون تأليفه وتركيبه في بعض الأوقات كما يكون تفريقه في بعض الأوقات، فلا يكون التأليف ولا التفريق لازما له، بل هو محتاج فيهما إلى غيره. وكذلك ما يقال إنه يتحد فيه أو يتحد به من اللاهوت فهو مخالف له في وقت آخر. وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسك.
لو ما قاله المؤلف كان خيرا للناس، أقول لو ما جاء لك أراد بهذا بيان أباطيله لا ما فيه من الباطل، وهكذا شأن الصوفية، لأنهم في الغالب يأتون بكلمات مشتبهات ملتبسات يحصل بها ضلال لقوم، ويفسرها آخرون على مرادهم، وآخرون يفسرونها بأفاسير باطلة، والمنصف الموفق العالم هو الذي يفسرها بالحق ويبين بها الحق. وطريق السلامة طريق النجاة هو أن يعرف الله بما ذكر في كتابه العظيم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يعرف بالله، فما عرف به سبحانه مثل نفسه في كتابه في كلامه العظيم وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو جل وعلا يعرف بأسمائه وصفاته التي جاءت في كتابه العظيم وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الصوفية وأشباههم من الذين حرفوا كلام عن مواضعه وخاضوا في كلام الفلاسفة وضموا إليه أشياء من آرائهم وكيسهم، فهذا يضر ولا ينفع، وينبس الأمر ولا يوضحه. فنسأل الله العافية والسلامة وبركة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نهاية حلقة كانت بتاريخ 16 من شهر ربيع الأول لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبنهايتها وصلنا إلى صفحة 25 من المجلد الأول. ولدى استهلال الحلقة التي أعقبت ذلك وجدنا أخانا الشيخ فهد حفظه الله تعالى قد استفتح القراءة من صفحة 37 متجاوزا بذلك 13 صفحة فلم يقرأها، وكأنه استفاد ذلك من قول شيخنا حفظه الله تعالى في الحلقة المتقدمة في ذكر هذه الأباطيل ورد ابن تيمية رحمه الله تعالى عليها، قال الشيخ لو ما قاله المؤلف لكان خيرا للناس. والحق والصواب أنه لا بأس بذكر ذلك، وهذا هو كتاب الله عز وجل، قد ذكر الله عز وجل فيه أصحاب الفرى والبواطيل، وذكر فراهم وأباطيلهم ودحضها سبحانه، فاندك البنيان عليهم من قواعده ومن أساسه، وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب. بين الله ذلك في الرد على فرى أصحاب الفرى والعظائم التي نسبوها لله عز وجل تبارك وتقدس وتباركت أسماؤه وجل في علاه، وللملائكة ولرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك ما نسبوه وزعموه من عدم البعث وأن الله لا يعيدهم وغير ذلك مما بينه الله في كتابه ورد على أصحابه، فاندك باطلهم وثبت بذلك الحق وأيد الله أصحاب الحق والقائلين به بما ذكره في كتابه من الرد على أصحاب الباطل في غير ما موضع من كتابه، وفي من ذكرهم الله عز وجل فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ورد على غيرهم فدحض باطلهم وبين أنهم زعموا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي القراءة الأخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، فرد على باطلهم وقال أشهدوا خلقهم، وفي القراءة الأخرى أشهدوا خلقهم وقال سنكتب شهادتهم، وفي القراءة الأخرى ستكتب شهادتهم ويسألون، ورد على قوم آخرين فقال فيهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وبين أن مقالتهم مقالة عظيمة تكاد السماوات منها تتفطر وتخر الجبال هدا وتنشق الأرض والسماء من عظم مقالتهم أن دعوا للرحمن ولدا، وقال لهم لقد جئتم شيئا إدا، وذكر فراهم وأباطيلهم في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وباطلهم الذي قالوه في القرآن، فقال الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر ما ذكره الله في كتابه في دحض المفتريات والأباطيل والشبهات، فاندكت بذلك حصون الباطل وقلاعه وثبتت قواعد وأسس بنيان الحق، فبقي شامخا راسخا يطاول عنان السماء، وحفظ الله الحق وأهله وثبتهم، وقال الله في ذلك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فنسأل الله عز وجل أن يثبت أهل الحق وأن يبطل الباطل ولو كره المشركون. وهذا المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام حفظه الله تعالى من مناهج الحق والصواب، نسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثاله في هذه الأمة وأن يثبتنا وإخواننا المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يدحض شبهات المفترين وأن يركم باطلهم معهم في جهنم أجمعين، هو ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع تتمة الكتاب ونقرأ ما تركه أخونا حفظه الله تعالى بدءا من صفحة 25 و100، قوله رحمه الله تعالى وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه، فهذا كلام حسن وهو حق، وكل ما سوى الله فإنما يقيمه غيره، والله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يقوم بنفسه ويقيم كل شيء، وكل ما يقيمه غيره فهو مضطر إلى ذلك الغير فلا يكون ربا. وهذا فيه دلالة على أنه ليس في شيء من الإلهية والربوبية، إذ الضرورة لازمة لهم كلهم. قلت لعل في هذه العبارة خللا، ولعل الصواب أن يقال وهذا فيه دلالة على أنه ليس في شيء من الإلهية والربوبية، إذ الضرورة لازمة لهم كلهم، أعني أن يدخل هنا لفظة أخرى فيقال وهذا فيه دلالة على أنه لا يوجد أو ليس في شيء من الإلهية والربوبية، لأنه يقصد أن كل شيء مضطر ومحتاج إلى غيره، وكل شيء مضطر ومحتاج إلى غيره لا يقيم نفسه ولا يقوم بنفسه ولا يقيم غيره، فليس فيه شيء من الإلهية وربوبية. لعل هذا هو صواب العبارة، هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم بالصواب. أو يقال وجه آخر فتعاد العبارة هكذا، وهذا فيه دلالة على أنه ليس من الإلهية والربوبية في شيء، أي هذا الذي يقيمه غيره ليس من الإلهية في شيء، أو ليس من الإلهية والربوبية في شيء، والله تعالى أعلم بالصواب. وأما قوله الذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه، فقد يقال فيه شيئان: أحدهما أن ما يتوهمه العبد لا يكون إلا ضرورة مصورة، لكن هذا لا يدل على فساد ما يتوهم ولا على فساد الصورة. والثاني يكون المراد بالتصوير تصوير الإنسان في نفسه له، فيكون تصويره مثل ظفر الوهم به، فيعود الأمر إلى أن يقال ما يتوهمه العبد فقد تصوره، وهذا لا فائدة فيه. وذلك أن التصوير إما أن يراد به أنه في ذاته مصور، أو يراد أن العبد تصوره في نفسه، إذ ليست الصورة إلا عينية خارجة موجودة في الخارج، أو ذهنية في نفس الإنسان مثلا، ونحوه مما يتصور فيه. والكلام إذا كان تكريرا بلا فائدة كان من الشطح، وإن كان بلا حجة كان دعوى. وقوله من آواه محل أدركه أين، استدلال منه على انتفاء إيواء المحل بانتفاء الأين، وهذه حجة ساقطة، فإن العلم به أظهر من العلم بانتفاء الأين عنه، فإن عامة أهل السنة وسلف الأمة وأئمتها لا ينفون عنه الأين مطلقا، لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سؤالا وجوابا. فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية أين الله، قالت في السماء، وكذلك قال ذلك لغيرها، وقال له أبو رزين العقيلي رضي الله عنه أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. ومن نفى الأين عنه يحتاج إلى أن يستدل على انتفاء ذلك بدليل، أما أن يجعل انتفاء الأين عنه دليلا فهذا لا يقوله عاقل. ومن نفى الأين قال لأن الأين سؤال عن المكان، يقول والله ليس في المكان، لأن المكان لا يكون إلا للجسم، والله ليس بجسم، لأن الجسم لا يكون إلا محدثا ممكنا، فلا بد له من هذه المقدمات أو ما يناسبها. ثم المثبت لما جاءت به السنة يرد عليه بمنع بعض هذه المقدمات والتفصيل فيها أو بعضها، وبيان الحق في ذلك من الباطل، مثل أن يقال المكان يراد به ما يحيط بالشيء، والله لا يحيط به مخلوق، أو يراد به ما يفتقر إليه الممكن، والله لا يفتقر إلى شيء. وقد يراد بالمكان ما يكون الشيء فوقه، والله فوق عرشه فوق سماواته، فلا يسلم نفي المكان عنه بهذا التفسير. ونقول قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان، فلا يصح نفيه مطلقا، وكذلك نقول في سائر المقدمات. فظهر أن هذا الكلام لا تصح دلالته إلا أن يراد به نفي الاتحاد والحلول، فيكون المعنى لو آواه بطن مريم أو جسد واحد من البشر كما قد يقول بعض ذلك بعض الحلولية لكان الأين يلزمه كما يلزم محله، ففرق بين أحدهما والآخر في جعل هذا خالقا وهذا مخلوقا. وأما نفس المعنى المقصود بنفي إيواء المحل عنه فإنه صحيح إذا قصد به أنه لا فوقه شيء من المخلوقات فتحيط به أو يكون الرب مفتقرا إليه. وأما إن قصد أنه ليس فوق العرش فهذا باطل، ولكن لفظ إيواء المحل بالمعنى الأول أشبه. وأما قوله من كان له جنس طالبه بكيف فهو نمط الذي قبله، فإنه يتضمن نفي المجانسة عنه بانتفاء طلب الكيف والعلم بأن الله ليس له مثل ولا سمي ولا كفو أبين من العلم بأنه لا يقال له كيف. فإن كثيرا من الناس دخلت عليهم الشبهة فطلبوا التكييف حتى بين لهم أن الكيف غير معلوم لنا، فالذي ثبت نفيه بالشرع والعقل واتفاق السلف إنما هو علم العباد بالكيفية وسؤالهم عن الكيفية التي لا يمكن معرفتها، بخلاف المجانسة فإنها منتفية عنه في نفس الأمر، فكيف نجعل هذا دليلا على الآخر؟ ولو قلب العبارة وقال فالذي يطلب له كيف له جنس لكان قد سلك سبيل الاستدلال، لكن قد لا يسلم له ذلك ويقال له من أين تعلم أن كل ما يقال له كيف يجب أن يكون له مثل يجانسه؟ وحينئذ يمكن الاستدلال على ذلك بما ليس هذا موضعه، ولعل المتكلم بهذا الكلام قصد هذا المعنى، مع أنه في نفي السؤال بكيف كلام قد ذكرناه في غير هذا الموضع. وأما قوله لا يظله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله حد ولا يزاحمه عند ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس، فهذا الكلام أكثره مجمل وفيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. فقوله لا يظله فوق حق، إذ ظاهره أن الله ليس فوقه شيء، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأما قوله لا يقله تحت فإن أراد به أن الله ليس فوق الخلق فهذا ليس بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء لم يقل لست فوق شيء، بل قال أنت الباطن فليس دونك شيء، ولم يقل ليس لك دون، ولا قال لست موصوفا بالفوق. ففرق بين قوله ليس دونه شيء وليس شيء فوقه، وبين قوله ليس موصوفا بفوق وما هو موصوف بتحت. وأما قوله لا يقابله حد ولا يزاحمه عند فظاهره باطل، إذ ظاهره أن الله لا يقابله شيء من المخلوقات ولا تنتهي إليه المحدودات ولا يكون عنده شيء من المخلوقات، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فإن الله تعالى يقول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. وقوله لا يأخذه خلف ولا يحده أمام كلام مجمل، والله موصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بأن المخلوق يكون أمامه وبين يديه في غير موضع فلا يجوز نفي ذلك عنه، فلا يجوز نفي ذلك عنه. وأما قوله ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد فظاهره صحيح، فإن ظاهره أنه ما ظهر بقبل إن كان قبله، ولا يفنى فيكون شيء بعده، وهذا حق. فهو سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأما قوله ولم يجمعه كل، ولم يجده كان، ولم يفقده ليس، ففيه إجمال. فإن أراد أنه لا يقال كان الله فهذا باطل. ففي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وكذلك إن أراد أنه لا يوصف بليس، فإن الله ينفى عنه أشياء كما ثبتت له أشياء. وإن أراد أنه لم يوجد بكان ولا يفقد بليس فهذا حق، فإنه ليس بمحدث في وقت دون وقت، ولا يجوز عليه العدم، فلا حدث بكان ولا يفقد بليس. وأما قوله وصفه لا صفة له فمجمل، فإن أراد أن صفاته لا توصف بالكلام فالله ورسوله قد وصف صفاته، مثل وصف علمه بأنه بكل شيء محيط، وقدرته بعمومها وأنه على كل شيء قدير، ورحمته بأنها وسعت كل شيء. وإن أراد أن العبد لا تحيط صفته بصفة ربه فحق، وما أظنه أراد ما يريده بعض المتكلمين من أن صفة لا تقوم بها صفة، لأن العرض لا يقوم بالعرض، بل تكون الصفتان والعرضان جميعا قائمين بالعين. وأما قوله فعله لا علة له فمجمل، وهو أقرب إلى الحق، إن أراد أنه لم يفعل شيئا لعلة من غيره فهذا حق، وإن أراد أنه لم يفعل الأشياء لعلة من نفسه مثل مشيئته وإرادته وعلمه فهذا ليس بحق، والأشبه أنه أراد المعنى الأول. وأما قوله كونه لا أمد له فهذا حق صحيح. وأما قوله تنزه عن أحوال خلقه فصحيح، إذا أراد أنه ليس مثل خلقه في شيء من الأشياء، ولكن من جعل في هذا الكلام أنه لا يوصف بالصفات التي تليق به كما يوصف خلقه من تلك الصفات بما يليق بهم فهذا باطل، فإنه يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وإن كان خلقه يوصفون بما يليق بهم من ذلك. وأما قوله ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج فهو صحيح، فإن الله لا عون له ولا ظهير، كما قال تعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بل هو الغني عن جميع خلقه، وكذلك سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه من المعالجة. وكذلك قوله باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم صحيح، وإن كان ما باين الله به خلقه أعم من مجرد القدم، فإنه باينهم بجميع صفاته ليس له في شيء منها مثل. وأما قوله إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته فهذا صحيح، فإن الله لا يقال متى كان، إذ هو القديم الذي لم يزل ولا يزال. وأما قوله إن قلت هو فالهاء والواو خلقه، فهو كلام فاسد، فإنه إن أراد أنه لا يقال هو فهذا خلاف إجماع المسلمين وسائر الأمم، وهو فاسد بضرورة العقل والشرع. قال تعالى: هو الأول والآخر، وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال: وهو الغفور الودود، وقال: وهو معكم أينما كنتم. وفي القرآن من ذكر هو أكثر من أن يحصرها هنا، فنفي قول هو من أعظم الباطل. وإن أراد أن يقال ما هو لعدم العلم بحقيقته فلا يصلح أن يدل على ذلك بقوله فالهاء والواو خلقه، فإن هذا لو كان حجة لصح أن يحتج به في متى وأين، وبتقدير كون الحروف مخلوقة لا يصلح أن يحتج بذلك على نفي الإخبار بها عن الله أو الاستفهام بها عن بعض شؤونه وصفاته. وإدخال لفظ هو بين متى وأين يدل على أنه أراد الاستفهام. وإن أراد أن إذا قلنا هو فإنما تكلمنا بحروف مخلوقة، وأن ذلك يفيد نفي معرفتنا به، فهذا من أبطل الكلام، فإن القائلين بأن الحروف مخلوقة والحروف غير مخلوقة متفقون على أن الإخبار عنه بهو لا ينفي معرفته، فظهر أن قوله الهاء والواو خلقه كلام ليس فيه هنا فائدة بحال. وإذا كان المتكلم بذلك لم يذكر كلاما منتظما مفيدا سواء كان حقا أو باطلا، فهو جدير على ألا يستدل بكلامه على أنه حق أو باطل. ثم قائل ذلك إن أراد أن نفس أصوات العباد مخلوقة فهذا صحيح، وإن أراد أن نفس الحروف حروف القرآن وغيره ما تكلم الله بها وليست من كلامه فهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف سلف الأمة وأئمتها. وأما قوله إن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده، فحجة ضعيفة، لأن وجوده قبل المكان لا يمنع بعد خلق المكان أن يقال وأين هو، فإن الأين نسبة وإضافة لا تكون إلا بعد وجود المضاف إليه. وأما متى فهو يقتضي حدوث المسؤول عنه، فجواب متى يقتضي حدوثه إلا أن يجاب عنها بأنه لم يزل، فإذا قال القائل متى كان قيل له لم يزل ولا يزال. وأما جواب أين فهو يقتضي علوه، وهو علي عظيم وليس بمحدث، فلا يشبه أحدهما بالآخر. وأما قوله فالحروف آياته فكلام صحيح، وكذلك القرآن هو كلام الله غير مخلوق وهو آياته، وكون القرآن بحروفه ومعانيه آياته لا يستلزم كون ذلك مخلوقا. وأما قوله ووجوده إثباته فلم يرد به، والله أعلم ما يعنيه، ما يعنيه المتكلم بلفظ الوجود، وإنما أراد به ما يريده الصوفية وهو مطابق اللغة، يقول وجود العبد له هو إثباته. وأما قوله معرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه فلا ريب أن هذا إبطال لمذهب الاتحاد والحلول وهو حق، وتمييزه من خلقه متفق عليه بين أهل الأديان، ولا يستقيم ذلك إلا إذا كان بائنا من خلقه غير داخل فيهم. وأما قوله ما تصور في الأذهان فهو بخلافه فهو كلام مجمل، ومعناه الصحيح أن حقيقة الرب لا يتصورها العبد، من تصور شيئا اعتقد أنه حقيقة الرب فالله بخلاف ذلك. والمعنى الباطل أن يقال كل ما تصوره العبد وعقله فهو مخالف للحق، فليس الأمر كذلك. وأما قوله كيف يحل به ما منه بدأه أو يعود إليه ما هو أنشأه فكلام مجمل، فإن من يقول القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه قد يقول مثل هذا الكلام، فيقول لا يحل القرآن به ولا يقوم بذاته، فإنه منه بدأ ولا يعود إليه لأنه أنشأه. والقول بأن كلام الله مخلوق منفصل عنه قول باطل، وهو شعار الجهمية، وهو في الحقيقة تكذيب للرسل. وكذلك قوله لا تماقله العيون قد يشعر أنه لا تجوز رؤيته بالعيون، وليس الأمر كذلك، بل رؤيته بالعيون جائزة، والمؤمنون يوم القيامة يرونه عيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت الأبصار لا تدركه. وأما قوله لا تقابله الظنون فمن المجملات، وقوله قربه كرامته وبعده إهانته فمردود. تم بحمد الله تعالى ما وقع من سقط وما أردنا تسجيله، وهو إلى آخر صفحة 37 ومئة، ويأتي من السطرين الأخيرين في صفحة 37 ومئة في حلقة كانت بتاريخ 13 من شهر جمادى الأولى لعام 1446 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، ونفع به من شاء من عباده، وجعله مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نعم.
أنت الله لا إله إلا أنت، فأنت الباطل فليس دونك شيء. وقال تعالى:
حسن صوابا. وكذلك لو قال قريب في علومه عليم في نزول. فأما وصفه بأنه قريب بعيد فلا أصل له، بل هو وصف باسم حسن وبوجه، كما لو قيل العليم السابق أو الجواد البخيل أو الرحيم الراجي ونحو ذلك. الله تعالى له الأسماء الحسنى، إنما يتابع هؤلاء من القياس الخاتم. لما سمعوه يخبر عن نفسه بأنه الأول الآخر الظاهر الباطن، قاسوا على ذلك القريب والبعيد، وهذا خطر، لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة على كمال إحاطته مكانا وجمالا. وأما هذا فهو جمع بين الاسم الحسن والرد. الوجه الرابع أنه قدم كلام الشعري في الاعتقاد قبل كلام جميع المشايخ الذين هم أجل منه وأعظم، مع أن هذه المسألة لا تستحق التقديم، وإنما مرتبته فيما بعد كما ذكرنا هنا ذكرنا كما ذكرها هناك. وكان الواجب أن يؤخر ذلك إلى موضع، فإنه ذكر بعد ذلك أول الواجبات، وهذا هو الذي يستحق التقديم. ومثل هذا يقتضي كون المصنف فيه نوعه فيه كون المصنف فيه نوعا من الهوى. ومن أعظم الواجبات على أهل هذا الطريق خلوهم من الهوى، فإن مبنى على قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم قال أبو القاسم رحمه الله سمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا نصر السراج رحمه الله يقول
والمعنى أن الواجب على المؤمن في مؤلفاته وفي كلامه وفي ردوده وفي كل شيء تحري العدالة، تحري الإنصاف والبعد عن الهوى، لأن الآية عامة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن ذلك النقول، كن ينقل كلام من هو أدنى ويقدم على كلام من هو أعلى من أهل العلم فيه شيء من النظر، قد يكون هذا سببه الهوى لأنه يحب هذا ويكره هذا، أو لأنه يقدم هذا ويؤخر هذا. فالواجب تحري من هو الأولى بالتقديم ومن هو الأولى بالملاحظة لعلمه وفضله أو تقدم زمانه أو نحوه. المقصود أنه يلاحظ في نقله الإنصاف، تحري الحق، لا يكون يحب هذا ويكره هذا ونحو ذلك. نعم.
ثم قال أبو القاسم رحمه الله سمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا نصر السراج رحمه الله يقول سئل رجل عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو؟ قال المعرفة، يقول الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس ليعرفون. قلت هذا الكلام صحيح، فإن أول ما وجده الله على لسان رسوله والإقرار بالشهادتين كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعثه إلى اليمن إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أخرجه الصحيحين. وكذلك قال المشايخ المعتمدون من ابن شامس والشيخ عبد القادر وغيرهم. والإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة، لكن لا طائفة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء والصوفية إلى أنه يجب على العبد المعرفة أولا قبل وجوب الشهادتين، ومنهم من قال يجب على العبد النظر قبل المعرفة، ومنهم من قال يجب القصد إلى النظر، ومن غالبة ومن غالبية من أوجب الشك. وقد بشرنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع، فهذا القول يوافق هؤلاء، لكن في صحتها ففي صحة الحكاية في هذا الوقت عرض وجه النظر، فإنه وجه من أهل من أهل العلم والمعرفة، وما ذكره من الحجة لا يدل على هذا الجواب. فليس في قوله إلا ليعبدون ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات، سواء فسر يعبدون بيعرفون أو فسر بغير ذلك، فإن خلقهم لشيء لا يدل على أنه أول واجب إلا لم يبين ذلك بشيء آخر. وأما التفسير المذكور عن ابن عباس فالذين ذكروه عنه جعلوا هذه المعرفة هي المعرفة الفطرية التي يوقف بها المؤمن والكافر. ومقصوده بذلك أن جميع الإنس والجن قد وجد منهم ما خلقوا له من العبادة التي هي مجرد الفطرة الفطري، وجعلوا ذلك فطارا من احتجاج القدرية بهذه الآية. ولا ريب أن هذا ضعيف، ليس المراد أن الله خلقهم لمجرد الفطرة الفطري. قد تكلمنا عن الآية في غير هذا الموضع، ولعل السائل سأله عن أعظم واجب فقال المعرفة بقوله جلال يعبدون أن يعرفون. واعتقد الرويل أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها مشايخ الطريق، وهي المعرفة الخواص، فيكون جوابه عن أعظم واجب لا عن أول واجب. هذا كما ترى. ثم ذكر أبو القاسم من غير إسناد عن الجنيد أنه قال.
هذا الكلام فيه بحث المؤلف غريب، فإن الكلام هذا ترة يؤيد المعرفة وأنها أول واجب، ترة يعترضها. والصواب أن أول واجب وأعظم واجب هو أن يعبد الله وحده بالإقرار بالشهادتين. أما إطلاق المعرفة أو النظر إلى المعرفة أو القصد إلى المعرفة مثل ما أشار في بعض كلماته أن هذا غلط من أهل الكلام، وإنما الصواب أن أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب هو توحيد الله الذي خلق من أجله الثقلان. أما المعرفة فاليهود والنصارى والكفار العرب يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم، ما يكفي، فلا بد من توحيد الله والإخلاص له. ولهذا ذكر المؤلف حديث معاذ لما بعثه اليمن قال فليكن أول ما تبين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واللفظ الآخر فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، واللفظ الآخر إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تبين عبادة الله. هذا هو المقصود، أن يكون العبد عابدا لله مخلصا له موحدا له سبحانه، علاوة على كونه يؤمن بأنه خالقه ورازقه. فالخلق والرزق أمر مشترك بين الكفار والمسلمين، يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم، لكن يمتاز المسلمون يمتاز أهل التوحيد بإيمانهم بأنه معبودهم الحق، مع أنه خالقهم ومعبودهم الحق وهو إلههم، ويشهدون أنه لا إله إلا الله، ومع هذا أن محمد رسول الله، لأنها لابد منها مع ذلك في حق أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أحسن ما يقال في هذا وهو الصواب وهو الحق أن أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب على العبد هو أن يعبد الله وحده، أن يعلم أنه المعبود بالحق. إذا فسرت المعرفة بهذا قيل المعرفة بأن يعبد يعبد الله، يعرف بأن الله هو المعبود بالحق وهو الإله الحق، وأنه لا يكفي أن يكون معترفا بأنه خالقه ورازقه، فإن هذه المعرفة قد عرفها أبو جهل، عرفها أبو الفهب الربيعة، وعرفها أبو طالب، وعرفها أبو لهب، ولم تغني شيئا عنهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يعلموا أن مستحق العبادة وأن آلهتهم باطلة، وأن لا يجوز أن يعبد معه أحد، لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فحديث معاذ هو أصرح شيء في هذا وأبين شيء في هذا، مع ما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، في حديث أبي هريرة، حديث عمر أنت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، حديث معاذ فادعوهم إلى أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. هذا كله يبين لنا أن هذا هو أول واجب وهو أعظم واجب وهو أهم واجب، أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة ويشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا أريد بالمعرفة هذا المعنى صحت المعرفة، وأما إطلاق المعرفة مجرد المعرفة فلا يصح، لأن اليهود والنصارى والوثنيين وأشباههم ممن يؤمن بالخالق أدركوا هذا، ولكن لم يكفي حقهم ولم يكن موحدين، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يعتقدوا بطلان آلهتهم وينكروها. نعم.
ثم ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال إن أول ما يحتاج إليه العبد من عبد الحكمة معرفة المصنوع الصانعة، والمحدث كيف كان إحداثه، فيعرف صفة الخالق من المخلوق والقديم من المحدث، ويدل لدعوته ويعترف بوجوب طاعته، الملك لمن استوي له. وهذا كلام حسن مناسب كلام جنيد، وقد ضمن هذا كلام التمير بين المطلوب والمطلوب الخالق، لئلا يدعى الثالث في الاتحاد والحلول كما وقع فيه طوائف، وذكر اصلين التصديق والانقياد، لأن الإيمان قول وعمل، فذكر معرفة الصانع وذكر الذل لدعوته والاعتراف بوجوب طاعته. وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ، خصوصا مشايخ الصوفية، فإن أصل طريقهم الإرادة التي هي أساس العمل، فهم في الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم رسوخا منهم في المقالات والعلوم، وهم بذلك أعظم اهتماما وأكثر عناية. بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال، وهذا حق، فإن الدين والإيمان قول وعمل، وأوله قول القلب وعمله، ومن لم يكافى من لم ينطق بقلبه ولم يدعو لله لم يكن مؤمنا ولا داخلا في طريق الله. ولهذا لم يتنازع المشايخ أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاضلون فيه، وأن أعمال القلوب من الإيمان كما يتنازع أن أعمال القلوب من الإيمان كما يتنازع غيرهم.
كما يتنازع غيرهم.
نعم.
بس. أو ينازع غيرهم.
رحمه الله تعالى. قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل مولانا العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 200، قوله رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون المعتزلة فأمر متفق عليه، فإن أصول الصوفية لا تلائم نفي الصفات، بل هم أبعد الناس عن الاعتزال في الصفات والقدر. وذلك في آخر حلقة كانت بتاريخ 2/ربيع 1 لعام 1446، مع تعليق لسماحة شيخنا حفظه الله تعالى على ذلك، ثم نعقبه بحلقة 9/ربيع 1 لنفس العام، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، معده ومرتبه ومسجله وجامعه. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام 1440 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وهذا الذي ذكره الشيخ وأبو علي من أن الصوفية يخالفون ما دليل فأمر متفق عليه،
فإنه فإن السنة والجماعة وصف الله بالعلم بما قال عن نفسه وبما قال رسوله عنه عليه الصلاة والسلام، فوصفوه بصفاته بالعلم والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء وغير هذا، لكن نزهوه عن مشابهة الخلق، قالوا هذه الصفات حق، أسماء الحق، وهو موصوف بها: سميع، عليم، قدير، رؤوف، رحيم، إلى غير هذا من صفاته. فأصاب أهل السنة في هذا، حيث وصفوه بالعلم، وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأصابوا وتوقفوا عن الناس وذلك، فلن يصفوه بآرائهم وأهوائهم، بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم فحكموا آراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونكروا عنه صفاته التي جاءت في كتاب وسنة رسوله، فقال ليس بسميع ولا بصير ولا 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 ولا، فغاله كتاب وسنة والعياذ بالله. وغر المساكين المخذولين غرهم أنه إذا وصف هذا مشابه، إذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابهة، وإذا قلنا عليم والعبد عليم هذه مشابهة، وإذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهة. ولم يعلم أولئك المخذولون أن التخصيص يبين الفرق، فإن الله غير أيدي المخلوقين، سمع الله غير سمع المخلوقين، وجهه غير وجوه المخلوقين، يده غير أيديهم، أصابع غير أصابعهم، استواءه غير استوائهم، فالإضافة تخصص، فاستواءه يليق به لا يشابه خلقه، سمعه يليق به لا يشابه خلقه، بصره يليق به لا يشابه خلقه، وهكذا بقية الصفات، كما قال عن نفسه ليس كمن شيء وهو السميع البصير. فاتضح الأمر، فإذا قلت البعير له عين وله يد وله رجل وله رأس، والبعوضة لها رأس ولها عين، وهي هل يقبل المشابهة؟ لا، هذا له شيء وهذا له شيء، البعوضة شيء والبعير شيء، وإن كان مخلوقة كلها مخلوقة، فهذا مخلوق وهذا مخلوق، لكن البعير غير البعوض، له هذا يحمل عليه ويركب وينفع الناس ويأكل لحمه، وهذه البعوضة لا تساوي شيئا، ومع ذلك لها سمع ولها بصر ولها 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 ولها، فلا يلزم من مواتنة المخلوقات، ما تلزم المخالقة. إذا قلت أن البعير يسمع والبعوضة تسمع والبعير يحس والبعوضة تحس، ما يلزم الشارع بين المخلوقين، فكيف برب العالمين الذي لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى؟ إذا كان المخلوقات نفوسها لا تشابه، وإن كانت في لها سمع ولها بصر ولها 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 ولها، لكنها مختلفة، البعير شيء والبعوضة شيء والذباب شيء والكلب شيء، وهكذا المخلوقات مختلفة. فهكذا إذا قيل أن الله يسمع ويبصر والمخلوق يسمع ويبصر لا يلزم التشابه، هذا شيء وهذا شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا فضل لله الأمثال. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو ترى الرسالة، نعم، جم ظن رجال الحديث هم قالوا انهم يتمسكون بالسنة،
نعم،
الصوفية الذين ظهرهم الجزيرة في الرسالة،
المقصود هذا أصلهم، هو المقصود أنهم مستقيمون، المقصود هذا أصلهم، كل واحد له انحرافات، كل واحد له أغلاط، مثل علماء السنة، كل واحد من علماء السنة معصوم، كل واحد له أخطاء ولا أغلاط.
لماذا تسمى بالصوفية؟
كل في أسباب، من صفاء القلوب، من نمية تحلي صفاء القلوب، من أجل تقنص الصوف، يعني يحتاج الصوف من باب الزهد، من باب يعني التواضع، إلا هذا ليس له أسباب عندهم، وهم أخطأوا في هذا، لو سلكوا مسلك الصحابة وساروا على منهج المسلمين ولم يوزن له شعارا خاصا كان انتهى المشكل، لم يحصل لهم هذه المشاكل. نعم.
التسمي باسم صوفي يعني ما يسمينه التصوفي ما هو بدعاء، هذا التسمينه ان الله سمونا مؤمنين معه.
ما ينبغي له، ينبغي له ان تسموا باسماء الله. نعم.
اذا صار الصوفي مستند على عماده هذا
في المسجد. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى الذين كفروا الشيخ وابو عليه من المصوفيه يخالفون المسجد
فإن أصول
الصوفية
لا تلائمون
في الصفات
بل هم
أصول
الصوفية
لا
تلائمون
في الصفات بل هم أصول
لا تلائمون
نعم
لا تلائمون لا تلائمون
نفي الصفات
نعم
بل هو بعد الناس عن التي تعرف الصفات والقدر، ومن المعلوم ان طريقه احسن طريقه الكلام في الجواهر والاعراض في ادله فصول الدين ومشاكله هي الطريقه التي سلكها معتزله واقلها عنهم متكلمه الصفاتيه من الاشعريه ونحوهم، وهي الطريقة التي أشار إليها أبو القاسم، فعلم أن القوم مخالفون لهذه الطريقة الكلامية التي أشار أبو القاسم إلى بعضها، وكذلك قد جرى أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن المصطفى وزمنه زمن المكافئ سنة 33، قال: وكان من كبار المشايخ، وقال قال أبو رحمان المروزي: ما رأيت من المشايخ أنور من أبي يعقوب النهرجوني، ولا أكثر هيبة من أبي الحسن بن صالح، قال البشيري يوسف إلى المصطفى من الاستدلال بالشاهد على الغائب فقال كيف يستدل بصفاته من له مثل ونظيرنا لا صفات من لا مثل له ولا نظير والاستدلال بالشاهد على الغائب في إثبات الصفات هي طريقة شيوخ أبي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب في الحق والدليل والشرط والعلم لإثبات الحياة والعلم وشاهد الصفات فقد رد الشيخ أبو الحسن هذه الطريقة ومن لا يبين هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتأليفا له ورواية له والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي فإن المشايخ لم يدرك شيخا ساجما لكلام القوم وأعطى على ذلك وأرغب فيه منه ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنفه النظراء كما أن الذين أدركوا أفراد القاسم من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوم بهذا الباب في شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد فلعلهم العربي لا سيما في المعرفة بأخبار القوم وسلامهم وطريقهم فإنه في ذلك ونحوه من أعلم الناس وكان إماما في الحديث والتفسير وغير ذلك وما هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام كلاهما له مصنف مشهور في ذم طريقة الكلام التي يدخل فيها كثير مما ذكره أبو القاسم من الدلائل والمسائل حتى ذكر شيخ الإسلام في كتابه قال سمعت أحمد بن أبي نضر يقول رأينا محمد بن الحسين السلمي يا عن كلابي هو محمد بن الحسين السلمي هو الشيخ أبو عبد الرحمن أعرف مشايخ أبي القاسم البشيري بطريقة الصوفية وكلامهم ومعلوم أن القوم من أبعد الناس عن الله ونحوه لحظوظ أنفسهم ولولا أن أبا عبد الرحمن كان الذي عنده أن الكلابية مباينون لمذهب الصوفية المباينة العظيمة الذي توجب مثل هذا لما كانه أبو عبد الرحمن هذا والكلابية هم مشايخ الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري إنما ابتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقا وقد جمع أبو بكر بن فور نفور الشيعي والكشير كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعده فإنه انتشر في أثناء المئة الرابعة لما ظهر الكتب القاضية في بدر الباقي الثاني ونحو فضل ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عتابة المنتظر لأبي الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه تبيين كلمة المشتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري مرافقا لشيخ أبي علي الأهوالي المصنف حين تعب الأشعري ما كون ابن عتابة وقد جعلت أهوالي لأنه فتنته له لكن وقفه في ذلك فذكر أبو علي الأهوالي أنه قد قوي منهجه أقل من 30 سنة والأهوالي توفي سنة 45 قال ابن عتابة وقوله إنا من عقبه إن من قوي ذلك أقل من 30 سنة فلعلي إنه إنما اشتهرت هذه النسبة من الأجنة في عصر قوي أبي بكر بن باطل أي للتصانيف المستحسنة المنتشرة في بغداد وغيرها من البلدان والأمكنة والمقصود هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد الرحمن أسماءهم في كتاب طبقات الصوفية وجمع أخبارهم وأقوالهم دعما قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين جمع أبو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب معروفة وهم الذين يتضمن أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد وغيره لم يكونوا على مذهب الكلابية الأشعرية إذ لو كانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن يلعن الكلابية. وقال شيخ الإسلام الأنصاري سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقولان وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد المهاوي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية وذكر عظيم شأنه في الإنكار على ذي الفواد سلطان وسيمه وخيره منه إياه بحرف واحد. قال شيخ الإسلام سمعت أحمد بن حمزة يقول تم الشرط الهجران المهاوي وأبو الفواد. فسألوا أبا عبد الله الديلولي فقال لقيت أرض شيخ ما عليه النهاوندي. وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه في نمل الكلام ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري. فقال أخبرني وأخبرني ابن أحمد حدثنا محمد بن حسين فقال رأيت في خط أبي عمرو بن مطر يقول سئلت إلى ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بالعكس لنبذ بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأفضل المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن القول فيه ويدلون أوكارهم على الكتاب والسنة فإياك والقول فيه والنظر في كتبهم بها. وقال محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي سمعت أحمد.
المقصود من هذا كل هذا ما يتعلق بأهل الكلام الذين خاضوا فيه في الصفات بعقولهم وذكروا الجوهر والعرض وتركوا الأدلة من الآيات والأحاديث وقاسوا الخالق على المخلوق جعلوا المخلوق هو الأصل والأساس وهو الشاهد وقاسوا عليه الغائب بزعمهم ووقعوا في شر كثير وفساد عظيم حتى نفوا الصفات وعطلوا الله من صفاته عز وجل وزعموا أن كل صفة يسمى بها المخلوق ينزه الله عنها. هذا كل من الجهل والضلال العظيم. وإنما الواجب تنزيهه عن المشابهة والمماثلة لا عن جنس الصفة. ولهذا كان السلف يحذرون من هؤلاء المتكلمين النفاة الذين حكموا عقولهم حتى عطلوا الكتاب والسنة ونفوا عن الله صفاته وجعلوه سبحانه وتعالى كالعدم. وهذا كله من الجهل والضلال والتقليد الأعمى. هذا الذي أنكره مالك وأحمد والأوزاعي وابن راهوية والأئمة الكبار العلم لأن في الخوض في ذلك تعطيل الكتاب والسنة والتباس على الناس واضطرابا للعقول. فلهذا حذروا من هذا الكلام وحذروا من كلامهم وحذروا من اعتماد ما يقولون ودلوا الناس على الأخذ بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك الكفاية والمقنع والهداية. قال الله قال رسوله فيثبت ما أثبته الله ورسوله من الصفات والأسماء والأفعال وينفي المؤمن ما نفى الله ورسوله من الصفات والأسماء والأعمال حتى يكون بهذا قد تقيد بكتاب والسنة ودرج على سلف على طريق سلف الأمة. ويكفيه في النفي قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد فلا تروا ولا أمثال. هذا كله كافي في أن صفاته لا تشابه صفات المخلوق سبحانه وتعالى. نعم
وقال محمد بن حسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي سمعت أحمد النسائي بن سلمة بني يمينه سمعت أبا بكر بن أبي الصامت سألت أبا بكر بن سيان عن القول في الكلام فنهاني عنه أشد النهي وقال عليك بالكتاب والسنة. وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين فإن رأيت المسلمين في أطراف الأرض ينهون عن ذلك وينكرونه ويأمرون بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وأخبرنا أحمد بن محمد بن العباس بن إسماعيل المطري أخبرنا محمد بن عبد الله بن البنيان وهو حافظ وحاكم سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن محمد المقري سمعت أبا بكر بن محمد بن إسحاق بن عيينة يقول من نظر في كتبي المصنفة في العلم ظهر له وبان بأن الكلابية لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف ربي وديانتي. قد عرف أهل الشر والغار في أنه لم يصنف أحد في التوحيد وفي أصول العلم مثل تصميمه. فالحاكي عني خلاف ما في كتبي المصنفة التي حملت من الآفاق شوقا وغربا كان لكم فتقا. فقال شيخ الإسلام وأخبر لي أحمد بن حمزة حدثنا محمد بن حسين وما هو عبد الرحمن السلمي شاشا يقول بلغني أن بعض أصحاب أبيانه الجزجاني يعني سأله كيف الطريق إلى الله؟ قال أصح الطرق وأعمارها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعهدا ونية، لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. فسألوا كيف طريق اتباع السنة؟ قال بمجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الخوف من علماء الإسلام وأهله والتباعد عن مجالس الكلام واهله وبدو طريقه في الابتداء والاتباع لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم اتوا بذلك. امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. قال شيخ الاسلام اخبرني
وفي معنى قوله تعالى ثم جعلناك على شريعه فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، هي شريعه واضحه موصله الى النجاه والسعاده وهي ما في الكتاب العظيم والسنه المطهره لا في الاحكام ولا في الاسماء والصفات. نعم الله المستعان.
حدثنا محمد بن حسين وابو عبد الرحمن سمعت ابا بكر بن محمد بن عبد الله بن شهدان الراجي سمعت ابا جعفر الفقاري سمعت سنيد بن محمد يقول اقل ما في الكلام سقوط هيبه الرب من الخلق والخلق في راعيه من الهيبه من الله يعني من الهمه. قال ابو القاسم
صدق رحمه الله. نعم
ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلام فيما يتعلق بمسائل الوصول ثم نحاجر على التركيب.
قال ابو قاسم بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال ابو القاسم ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم فيما يتعلق بمسائل الوصول ثم نحدث على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج اليه في الاعتقاد على وجه الايجاز. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الله بن موسى السلمي يقول سمعت الشبلي يقول جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. قال وهذا صريح من الشبلي رضي الله عنه قلنا القديم لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. قلت هذا الكلام فيه استدراك من وجوه احدها ان الذي قال انه تعالى معروف قبل الحدود وقبل الحروف لم يرد ان الخلق عرفه قبل ذلك، فإنه قبل الخلق لم يكن خلق يعرفونه وإنما هو على أنه عرف أنه كان قبل الحدود وقبل الحروف. فالظرف وهو قبل متعلق بالضمير في معروف لا بنفس المعرفة، اللهم إلا أن يريد أنه يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الحروف فيكون هو العارف وهو المعروف. وهذا معنى صحيح يحتمله الكلام والمقصود أنه كان قبل ذلك. ومعلوم أن النار للتعريف، فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف فإنما أراد الحدود المعروفة لنا والحروف المعروفة لنا، وهي ما كان هو قبلها وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف. ولا ريب ان الله كان قبل حدود المخلوقات وقبل اصوات العباد وبدانهم. فاما ان يكون هذا يقتضي ان الله لم يتكلم بحرف او ليس له حقيقه في ذاته يتميز بها عن مخلوقاته، فليس هذا الكلام صريحا فيه، لو أراد ذلك لقال منزه عن الحدود والحروف ولم يكن قبل الحدود والحروف، فإنما كان الرب قبله فهو صفة لمخلوق، وأما ما ينزه الرب عنه فهو ممتنع ليس هو صفة له ولا هو أيضا بعينه داخل المخلوق. وإن كان المخلوق قد يوصف بنظيره الوجه الثاني أن الكلام المجمل من كلامهم يحمل على ما يناسب سائر كلامهم، وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحادية والحضورية، الذين يجعلون الرب حالا في المخلوقات محدودا بحدودها متكلما بحروفها حتى يجعلونه هو المتكلم على ألسنتهم كما ذكر ذلك أبو القاسم في أول الرسالة لما ذكر ما أحدثه القاسم الصوفية، حيث قال جل دال الورع وطوي بساطه واشتد الطمع وطوي رباطه وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة وعدوا كل قلة المبالاة بالدين أو ذبذريعة، ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام وجعلوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام، واستخفوا بأداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة، وركبوا إلى ميدان الغفلات وركبوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالات والارتفاع بما يأخذونه من السوقة والنسوان
أصحاب
السلطان، ثم لم يرضوا بما تعاطروه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال، فادعوا أنهم تحرروا عن ركب الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق تجري عليهم أحكامه وهم محو ليس لله عليهم فيما يأخذونه أو يذرونه عتب ولا لوم، وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكامه البشرية، وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية، والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا، والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا. وهؤلاء كثيرون في المنتسبين إلى الصوفية، وعلى مثل ذلك قتل الحلاج فالشبلي وأمثاله يريدون أن يميزوا بين المخلوق والخالق لنفي مذهب الاتحاد والحلول، كما نقل عن الجنيدي إفراد القدم عن الحدث، وكما قال أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وذكر أنه معروف قبل الحدود والحروف وهي ما عرف من حدود المخلوقين وحروفهم. وإذا كان معروفا قبل ذلك لم يكن محدودا بحدودهم ولا متكلما بكلامهم. الوجه الثالث أن أصول اعتقاد أئمة الطريق إلى الله لا يؤخذ مما يحكى عن مثل الشبلي، ولو كانت الحكاية صادقة لما عرف من حال الشبلي وأنه كان يغلب عليه الوجه حتى يزول عقله وتلحى وتحلق لحيته ويذهب به إلى المارستان،
ويسقط عن التمييز بين الحق والباطل. ومن كان بهذه الحالة لم يجد أن يجعل كلامه وحده أصلا يفرق به بين أئمة الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، لكن يقبل من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ وهو ما دل عليه الكتاب والسنة. فأقبح من ذلك أن يعتمد باعتقاد أولياء الله في أصول الدين على كلام لم ينقل نشره إلا عن الحلال، وقد قتل على الزندقة. وأحسن ما يقوله الناصر له أنه كان رجلا صالحا صحيح السلوك، لكن غلب عليه الوجد والحال حتى عثر في المطاف ولم يدري ما قال. كلام السكران يرواه ولا يرواه، فالمقتول شهيد والقاتل مجاهد في سبيل الله. دع ما يقوله من ينسبه إلى المخارج، وخلط الحق بالباطل. وليس أحد من مشايخ التدريس لا أولهم ولا آخرهم يصاب الحلاج في جميع مقاله، بل اتفقت الأمة على أنه إما مخطئ وإما عاصي وإما فاسق وإما كافر. ومن قال إنه مصيب في جميع هذه الأقوال المذكورة عنه فهو ضال بل كافر بإجماع المسلمين. وإذا كان كذلك كيف يجوز أن يجعل عمدة لأهل طريق الله كلام لم يذكر الله عنه ولا يذكر في اعتقاد مشايخ طريق الله كلام أبسط منه وأكثر، وهو ما قال فيه أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت محمد بن محمد بن غالب قال سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد السنجاني يقول قال الحسين بن منصور إلزم الكل ألزم الكل الحدث، لأن القدم له الذي في الجسم ظهوره فالعرض يلزمه، فالعرض يلزمه والذي بالأداة اجتماعه فطواف قواه تمسكه، والذي يؤلفه وقت يفرقه وقت، والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه، والذي الوهم يظهر به فالتصوير يرتقي إليه، ومن آواه محل أدركه أين، ومن كان له جنس طالبه بكيف. إنه سبحانه لا يظله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله أحد ولا يزاحمه ولا يزاحمه عنده ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام، ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يخطئ ولم يفقده ليس ولم يفقده ليس وصفه لا صفة له وفعله لا علة له وكونه لا أمد له تنزه عن أحوال خلقه، ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج، باينهم بقدمه كما باينوه بحدودهم. إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته، وإن قلت هو فالهاء والواو خلفه، وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده. فالحروف آياته ووجوده إثباته، ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه. ما تصور في الأوهام فهو بخلافه، كيف يحل به ما منه بدا أو يعود إليه ما هو أنشأ. لا تماثله العيون ولا تقابله الظنون، قربه كرامته وبعده إهانته، علوه من غير تطول ومجيئه من غير تنقل.
هذا كلام الصوفية.
الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب البعيد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلت هذا الكلام والله أعلم هل هو صحيح عن الحلاج أم لا، فإن في الإسناد من لا أعرف حاله، وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات وكلمات ورسائل، وهي كذب عليه لا شك في ذلك. وإن كان في كثير من كلام الثابت عنه فساد واضطراب، لكن حملوه أكثر مما حمله، وصار كل من يريد أن يأتي بنوع من الشطح والطامات يعجوه إلى الحلاج لكون محله أقبل لذلك من غيره،
ولكن ولكون قوم ممن يعظم المجهولات الهائلة يعظم مثل ذلك. فإن كان هذا الكلام صحيحا فمعناه الصحيح هو نفي مذهب الاتحاد والحلول الذي وقع فيه طائفة من المتصوفة ونسب ذلك إلى الحلاج، فيكون هذا الكلام من الحلاج ردا على أهل الاتحاد والحلول، وهذا حسن مقبول. أما تفسيره بما يوافق رأي أبي القاسم في الصفات فلا يناسب هذا الكلام. وقد يقال إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه، وما زال أهل المعرفة يعيبون الشطح الذي دخل فيه طائفة من الصوفية حتى ذكر ذلك أبو حامد في إحيائه وغيره، وهو قسمان: شطح هو ظلم وعدوان، وإن كان منه وإن كان من ظلم الكفار، وشطح هو جهل وهذيان، والإنسان ظلوم جهول. قال أبو حامد: وأما الشطح فمعني به صنفين من الكلام.
معني به صنفين؟
فمعني به صنفين من الكلام.
صنفان نعم. ما يكون مفعول
معني؟
نائب فاعل. معني اسم مفعول. لكن على قول من قال إن المجرور ويقدم على المفعول الأول صنفين مفعول ثاني لا وجه ضعيف ما خالف ماشي نعم.
فمعني به صنفان من الكلام أحدثه بعض المتصوفة، أحدهما الدعاوى الطويلة العليمة للعشق مع الله والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب، ويقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا، ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس. قال: والصنف الثاني من الشطح كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائعة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل، وهي إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتكوش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه، هذا هو الأكثر. إما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإرادها بعبارة تدل على ضميره. قال: ولا فائدة لها لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان. قلت: وهذا الكلام المحكي عن الحلاج فيما هو باطل وفيما هو مجمل محتمل وفيما لا يتحصل له معنى صحيح، بل هو مضطرب وفيه ما ليس في معناه فائدة وفيه ما هو حق، لكن اتباع ذلك الحق من غير طريق الحلاج أحسن وأشد وأنفع. فقوله: ألزم كل الحدث، لأن القدم له يتضمن حقا، وهو أنه سبحانه قديم وما سواه محدث، ولكن ليس تعليله مستقيما ولا العبارة سديدة. فإن قوله ألزم كل الحدث ظاهره أنه جعل الحدوث لازما له كما تجعل الصفات لازمة لوصوفها مثل الأكوان والألوان وغير ذلك، وليس كذلك، بل الحدوث لهم من لوازم حقيقتهم. فلا يمكن المخلوق أن يكون غير محدث حتى يلزم بذلك، بل هذا مثل قول القائل: ألزم المخلوق أن يكون مخلوقا وألزم المصنوع أن يكون مصنوعا. وأما تعليل ذلك بقوله لأن القدم له، فليس كون القدم له هو الموجب لحدوثهم، إذ كونه موصوفا بصفة لا يمنع أن يوصف المخلوق بما يليق به من تلك الصفة، كما أن العلم له والحياة والكلام والسمع والبصر، وللمخلوق أيضا علم وحياة وكلام وسمع وبصر. فقد قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فتعليل إلزام الحدود لهم بأن القدم له كلام ساكت، بل المخلوق محدث لما بل المخلوق محدث لنفسه لنفس ذاته وعين حقيقته مثل كونه مطلوبا ومصنوعا وفقيرا ومحتاجا فإن هذه الصفات الناقصة المتضمنة احتياجه إلى الله وربوبية الله ثبتت له لنفس حقيقته وإلزامه إياه الحدث يقتضي نفي القدم عنه ونفي أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه مستغن بنفسه عما سواه فانتفاع هذه الصفات عنه هو ليس لأمر وجودي ولا لأجل أن الله متصف بها بل هذه الصفات يمتنع ثبوتها له ولكن قد تفسر بتأويل حسن كما سننكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقوله فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه هذا الكلام يتضمن ثبوت الجسم وشيء ظهر بالجسم وغير عرض يلزمه وعند الذين نصب أبو القاسم طريقتهم وسائر أهل الكلام ليس في المخلوق إلا جسم وعرض إذ الجوهر الفرد جزء من الجسم فهذا الكلام لا يوافقه ثم إنه في نفسه قد يقال هو من جنس السطح لا حقيقة له فما الذي بالجسم ظهوره أهو الجسم أم غيره إن كان هو الجسم لم يصح أن يقال الذي ظهوره هو الجسم وإن كان غيره وسلم ذلك له فما الموجب لتخصيص ذلك بالكلام فيه دون الجسم والعرض والعرض يلزم الجسم أبين وأبين من لزومه ما ليس بجسم ثم إذا قيل إن العرض يلزمه هو طريقة بعض أهل الكلام المحدث في الاستدلال على حدوث الأجسام بلزوم الأعراض لها وفي هذه الطريقة من الاضطراب ما قد ذكرناه في موضعه وليست هذه طريقة المشايخ والعارفين ومن أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام أن قائله إن أراد به إبطال مذهب الحلول والاتحاد وظهور اللاهوت في الناسوت وأن الرب سبحانه ليس حالا في شيء من المخلوقات ولا يظهر في شيء من الأجسام المصنوعات كما يقوله من يقول إنه ظهر في المسيح وفي علي وفي الحلاج ونحو ذلك كما يقوله أهل التعيين منهم وكما يقوله من يقول بذلك في جميع المصنوعات على منهب ابن العربي وابن سبعين ونحوهم
نشهر فيه التنكير طائل أو نعم
ابن عربي وابن سبعين ونحوهم فقوله ألزم كل الحدث أي جعله لازما لهم لا يفارقهم فلا يصير المحدث قديما وقوله الذي بالجسم ظهوره يعني أي شيء ظهر بهذه الأجسام مما يظن أنه الحق وأنه ظاهر في الأجسام فالعرض يلزم ذلك الظاهر في الجسم كما يلزم ذلك الجسم وحينئذ فيكون الظاهر في الجسم بمنزلة نفس الجسم ليس بأن يجعل أحدهما ربا خالقا والآخر مخلوقا بأولى من العكس وكذلك قوله الذي بالأداة اجتماعه فقواه تمسكه هذا رد على من يقول بقدم الروح أو بحلول الخالق في المخلوق فإن أدوات الإنسان وهي جوارحه وأعضاؤه بها يكون اجتماع ذلك وقوى الأدوات تمسك ذلك فيكون مفتقرا إليها محتاجا إليها والمحتاج إلى غيره لا يكون حقا غنيا بنفسه فلا يكون هو الله وليس في هذا تعرض.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه حلقة 16 من شهر ربيع الأول لعام 1446 وعند انتهاء الوجه الأول من الشريط الأصلي الذي تم التسجيل عليه حدث هذا السقط اليسير فنقرأه تماما للفائدة وهو في صفحة 24 و100 من المجلد الأول. قوله رحمه الله تعالى وكذلك قوله الذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه هذا رد على من يقول بقدم الروح أو بحلول الخالق في المخلوق فإن أدوات الإنسان وهي جوارحه وأعضاؤه بها يكون اجتماع ذلك وقوى الأدوات تمسك ذلك فيكون مفتقرا إليها محتاجا، والمحتاج إلى غيره لا يكون حقا غنيا بنفسه، فلا يكون هو الله. وليس في هذا تعرض لصفات الحق في نفسه نفيا وإثباتا بقبول مذهب ورد مذهب، إذ لم يقل أحد من الخلق إن الحق يجتمع بالأدوات، حتى أن من وصفه بالجوارح والأعضاء من ضلال المجسمة لا يقولون إن اجتماعه بها. وإن أريد باجتماعه بها أنه لا بد له منها، فقوله فقواها تمسكه هو مثل قوله إنه لا بد له منها، لا يكون أحدهما إبطالا للآخر، بل لزوم ذلك عندهم كلزوم صفاته له، وليس في ذلك فقر منه إلى غيره، كما أنه قائم بنفسه غني بنفسه، ولا يقال إنه مفتقر إلى غيره، إذ ما هو من لوازم ذاته هو داخل في اسمه، فلا يكون مفتقرا إلى غيره. تم بحمد الله تعالى، مع تحيات وخلص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
منها فقوله فقواه تمسكه هو مثل قوله إنه لا بد له منها، لا يكون أحدهما إبطالا للآخر، بل لزوم ذلك عندهم كلزوم صفاته له، وليس في ذلك فرق منه إلى غيره، كما أنه قائم بنفسه غني بنفسه، ولا يقال إنه مفتقر إلى غيره، إذ ما هو من لوازم ذاته هو داخل فتنة، فلا يكون مفتقرا إلى غيره. وكذلك قوله الذي يؤلفه وقت يفرقه وقت، هذا منطبق على إفساد مذهب الاتحادية، فإن الآدمي يكون تأليفه وتركيبه في بعض الأوقات، كما يكون تفريقه في بعض الأوقات، فلا يكون التأليف ولا التفريق لازما له، بل هو محتاج فيهما إلى غيره. وكذلك ما يقال إنه يتحد فيه أو يتحد به من اللاهوت، هو مخالق له في وقت آخر. وأما قوله الذي يقيمه غيره الضرورة تمسكه،
كلام ما قاله مؤلف كان خيرا للناس، يقول ما جاء لكن أراد بهذا بيان أباطيله لا ما فيه من الباطل، وهكذا شأن الصوفية، لأنهم في الغالب يأتون بكلمات مشتبهات ملتبسات يحصل بها
مفتقر إلى غيره، إذ ما هو من لوازم ذاته هو داخل فتنة، فلا يكون مفتقرا إلى غيره. وكذلك قوله الذي يؤلفه وقت يفرقه وقت، هذا منطبق على إفساد مذهب الاتحادية، فإن الآدمي يكون تأليفه وتركيبه في بعض الأوقات، كما يكون تفريقه في بعض الأوقات، فلا يكون التأليف ولا التفريق لازما له، بل هو محتاج فيهما إلى غيره. وكذلك ما يقال إنه يتحد فيه أو يتحد به من اللاهوت، هو مخالق له في وقت آخر. وأما قوله الذي يقيمه غيره الضرورة تمسكه،
كلام ما قاله المؤلف كان خيرا للناس، يقول ما جاء لكن أراد بهذا بيان أباطيله لا ما فيه من الباطل، وهكذا شأن الصوفية، لأنهم في الغالب يأتون بكلمات مشتبهات ملتبسات يحصل بها ضلال لقوم، ويفسرها آخرون على مرادهم، وآخرون يفسرونها بأفاسير باطلة، والمنصف الموفق العالم هو الذي يفسرها بالحق ويبين بها الحق. وطريق السلامة طريق النجاة هو أن يعرف الله بما ذكر في كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يعرف بالله، فما عرف به سبحانه مثل نفسه في كتابه في كلامه العظيم وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو جل وعلا يعرف بأسمائه وصفاته التي جاءت في كتابه العظيم وفي كلام رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. أما الصوفية وأشباههم من الذين حرفوا كلام عن مواضعه وخاضوا في كلام الفلاسفة وضموا إليه أشياء من آرائهم وكيسهم، فلا يضر ولا ينفع، وينبس الأمر ولا يوضحه، فنسأل الله العافية والسلامة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نهاية حلقة كانت بتاريخ 16 من شهر ربيع الأول لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبنهايتها وصلنا إلى صفحة 25 من المجلد الأول. ولدى استهلال الحلقة التي أعقبت ذلك وجدنا أخانا الشيخ فهد حفظه الله تعالى قد استفتح القراءة من صفحة 37 متجاوزا بذلك 13 صفحة فلم يقرأها، وكأنه استفاد ذلك من قول شيخنا حفظه الله تعالى في الحلقة المتقدمة في ذكر هذه الأباطيل ورد ابن تيمية رحمه الله تعالى عليها. قال الشيخ: لو ما قاله المؤلف لكان خيرا للناس. والحق والصواب أنه لا بأس بذكر ذلك، وهذا هو كتاب الله عز وجل، قد ذكر الله عز وجل فيه أصحاب الفرى والبواطيل، وذكر فراهم وأباطيلهم ودحضها سبحانه، فاندك البنيان عليهم من قواعده ومن أساسه، وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب. بين الله ذلك في الرد على فرى أصحاب الفرى والعظائم التي نسبوها لله عز وجل تبارك وتقدس وتباركت أسماؤه وجل في علاه، وللملائكة ولرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك ما نسبوه وزعموه من عدم البعث وأن الله لا يعيدهم، وغير ذلك مما بينه الله في كتابه ورد على أصحابه، فاندك باطلهم وثبت بذلك الحق، وأيد الله أصحاب الحق والقائلين به بما ذكره في كتابه من الرد على أصحاب الباطل في غير ما موضع من كتابه، وفي من ذكرهم الله عز وجل فقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ورد على غيرهم فدحض باطلهم، وبين أنهم زعموا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي القراءة الأخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، فرد على باطلهم وقال: أشهدوا خلقهم، وفي القراءة الأخرى: أشهدوا خلقهم، وقال: سنكتب شهادتهم، وفي القراءة الأخرى: ستكتب شهادتهم ويسألون، ورد على قوم آخرين فقال فيهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وبين أن مقالتهم مقالة عظيمة تكاد السماوات منها تتفطر، وتخر الجبال هدا، وتنشق الأرض والسماء من عظم مقالتهم أن دعوا للرحمن ولدا، وقال لهم: لقد جئتم شيئا إدا. وذكر فراهم وأباطيلهم في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وباطلهم الذي قالوه في القرآن، فقال الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، إلى آخر ما ذكره الله في كتابه في دحض المفتريات والأباطيل والشبهات، فاندكت بذلك حصون الباطل وقلاعه، وثبتت قواعد وأسس بنيان الحق، فبقي شامخا راسخا يطاول عنان السماء، وحفظ الله الحق وأهله وثبتهم. وقال الله في ذلك: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فنسأل الله عز وجل أن يثبت أهل الحق وأن يبطل الباطل ولو كره المشركون. وهذا المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام حفظه الله تعالى من مناهج الحق والصواب نسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثاله في هذه الأمة، وأن يثبتنا وإخواننا المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يدحض شبهات المفترين، وأن يركم باطلهم معهم في جهنم أجمعين، هو ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع تتمة الكتاب ونقرأ ما تركه أخونا حفظه الله تعالى، بدءا من صفحة 25 و100، قوله رحمه الله تعالى: وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه، فهذا كلام حسن وهو حق، وكل ما سوى الله فإنما يقيمه غيره، والله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يقوم بنفسه ويقيم كل شيء، وكل ما يقيمه غيره فهو مضطر إلى ذلك الغير فلا يكون ربا. وهذا فيه دلالة على أنه ليس في شيء من الإلهية والربوبية، إذ الضرورة لازمة لهم كلهم. قلت لعل في هذه العبارة خللا، ولعل الصواب أن يقال: وهذا فيه دلالة على أنه ليس في شيء من الإلهية والربوبية، إذ الضرورة لازمة لهم كلهم، أعني أن يدخل هنا لفظة أخرى فيقال: وهذا فيه دلالة على أنه لا يوجد أو ليس في شيء من الإلهية والربوبية، لأنه يقصد أن كل شيء مضطر ومحتاج إلى غيره، وكل شيء مضطر ومحتاج إلى غيره لا يقيم نفسه ولا يقوم بنفسه ولا يقيم غيره، فليس فيه شيء من الإلهية والربوبية. لعل هذا هو صواب العبارة، هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم بالصواب. أو يقال وجه آخر فيتعاد العبارة هكذا: وهذا فيه دلالة على أنه ليس من الإلهية والربوبية في شيء، أي هذا الذي يقيمه غيره ليس من الإلهية في شيء، أو ليس من الإلهية والربوبية في شيء، والله تعالى أعلم بالصواب. وأما قوله الذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه، فقد يقال فيه شيئان: أحدهما أن ما يتوهمه العبد لا يكون إلا ضرورة مصورة، لكن هذا لا يدل على فساد ما يتوهم ولا على فساد الصورة. والثاني يكون المراد بالتصوير تصوير الإنسان في نفسه له، فيكون تصويره مثل ظفر الوهم به، فيعود الأمر إلى أن يقال: ما يتوهمه العبد فقد تصوره، وهذا لا فائدة فيه. وذلك أن التصوير إما أن يراد به أنه في ذاته مصور، أو يراد أن العبد تصوره في نفسه، إذ ليست الصورة إلا عينية خارجة موجودة في الخارج، أو ذهنية في نفس الإنسان مثلا، ونحوه مما يتصور فيه. والكلام إذا كان تكريرا بلا فائدة كان من الشطح، وإن كان بلا حجة كان دعوى. وقوله من آواه محل أدركه أين، استدلال منه على انتفاء إيواء المحل بانتفاء الأين، وهذه حجة ساقطة، فإن العلم به أظهر من العلم بانتفاء الأين عنه، فإن عامة أهل السنة وسلف الأمة وأئمتها لا ينفون عنه الأين مطلقا، لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سؤالا وجوابا. فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وكذلك قال ذلك لغيرها، وقال له أبو رزين العقيلي رضي الله عنه: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. ومن نفى الأين عنه يحتاج إلى أن يستدل على انتفاء ذلك بدليل، أما أن يجعل انتفاء الأين عنه دليلا فهذا لا يقوله عاقل. ومن نفى الأين قال لأن الأين سؤال عن المكان، يقول والله ليس في المكان لأن المكان لا يكون إلا للجسم، والله ليس بجسم لأن الجسم لا يكون إلا محدثا ممكنا، فلا بد له من هذه المقدمات أو ما يناسبها. ثم المثبت لما جاءت به السنة يرد عليه بمنع بعض هذه المقدمات والتفصيل فيها أو بعضها وبيان الحق في ذلك من الباطل، مثل أن يقال المكان يراد به ما يحيط بالشيء والله لا يحيط به مخلوق، أو يراد به ما يفتقر إليه الممكن والله لا يفتقر إلى شيء، وقد يراد بالمكان ما يكون الشيء فوقه والله فوق عرشه فوق سماواته، فلا يسلم نفي المكان عنه بهذا التفسير. ونقول قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان فلا يصح نفيه مطلقا، وكذلك نقول في سائر المقدمات. فظهر أن هذا الكلام لا تصح دلالته إلا أن يراد به نفي الاتحاد والحلول، فيكون المعنى لو آواه بطن مريم أو جسد واحد من البشر كما قد يقول بعض ذلك بعض الحلولية لكان الأين يلزمه كما يلزم محله، ففرق بين أحدهما والآخر في جعل هذا خالقا وهذا مخلوقا. وأما نفس المعنى المقصود بنفي إيواء المحل عنه فإنه صحيح إذا قصد به أنه لا فوقه شيء من المخلوقات فتحيط به أو يكون الرب مفتقرا إليه. وأما إن قصد أنه ليس فوق العرش فهذا باطل، ولكن لفظ إيواء المحل بالمعنى الأول أشبه. وأما قوله من كان له جنس طالبه بكيف فهو نمط الذي قبله، فإنه يتضمن نفي المجانسة عنه بانتفاء طلب الكيف والعلم بأن الله ليس له مثل ولا سمي ولا كفو أبين من العلم بأنه لا يقال له كيف. فإن كثيرا من الناس دخلت عليهم الشبهة فطلبوا التكييف حتى بين لهم أن الكيف غير معلوم لنا، فالذي ثبت نفيه بالشرع والعقل واتفاق السلف إنما هو علم العباد بالكيفية وسؤالهم عن الكيفية التي لا يمكن معرفتها، بخلاف المجانسة فإنها منتفية عنه في نفس الأمر، فكيف نجعل هذا دليلا على الآخر؟ ولو قلب العبارة وقال فالذي يطلب له كيف له جنس لكان قد سلك سبيل الاستدلال، لكن قد لا يسلم له ذلك ويقال له من أين تعلم أن كل ما يقال له كيف يجب أن يكون له مثل يجانسه؟ وحينئذ يمكن الاستدلال على ذلك بما ليس هذا موضعه، ولعل المتكلم بهذا الكلام قصد هذا المعنى، مع أنه في نفي السؤال بكيف كلام قد ذكرناه في غير هذا الموضع. وأما قوله لا يظله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله حد ولا يزاحمه عند ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس، فهذا الكلام أكثره مجمل وفيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. فقوله لا يظله فوق حق، إذ ظاهره أن الله ليس فوقه شيء، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأما قوله لا يقله تحت فإن أراد به أن الله ليس فوق الخلق فهذا ليس بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء لم يقل لست فوق شيء، بل قال أنت الباطن فليس دونك شيء، ولم يقل ليس لك دون، ولا قال لست موصوفا بالفوق. ففرق بين قوله ليس دونه شيء وليس شيء فوقه، وبين قوله ليس موصوفا بفوق وما هو موصوف بتحت. وأما قوله لا يقابله حد ولا يزاحمه عند، فظاهره باطل، إذ ظاهره أن الله لا يقابله شيء من المخلوقات، ولا تنتهي إليه المحدودات، ولا يكون عنده شيء من المخلوقات، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فإن الله تعالى يقول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. وقوله لا يأخذه خلف ولا يحده أمام كلام مجمل، والله موصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بأن المخلوق يكون أمامه وبين يديه في غير موضع، فلا يجوز نفي ذلك عنه، فلا يجوز نفي ذلك عنه. وأما قوله ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد، فظاهره صحيح، فإن ظاهره أنه ما ظهر بقبل إن كان قبله، ولا يفنى فيكون شيء بعده، وهذا حق، فهو سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأما قوله ولم يجمعه كل ولم يجده كان ولم يفقده ليس، ففيه إجمال، فإن أراد أنه لا يقال كان الله فهذا باطل. ففي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن قالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وكذلك إن أراد أنه لا يوصف بليس، فإن الله ينفى عنه أشياء كما ثبتت له أشياء، وإن أراد أنه لم يوجد بكان ولا يفقد بليس فهذا حق، فإنه ليس بمحدث في وقت دون وقت، ولا يجوز عليه العدم، فلا حدث بكان ولا يفقد بليس. وأما قوله وصفه لا صفة له فمجمل، فإن أراد أن صفاته لا توصف بالكلام، فالله ورسوله قد وصف صفاته مثل وصف علمه بأنه بكل شيء محيط، وقدرته بعمومها وأنه على كل شيء قدير، ورحمته بأنها وسعت كل شيء. وإن أراد أن العبد لا تحيط صفته بصفة ربه فحق، وما أظنه أراد ما يريده بعض المتكلمين من أن صفة لا تقوم بها صفة، لأن العرض لا يقوم بالعرض، بل تكون الصفتان والعرضان جميعا قائمين بالعين. وأما قوله فعله لا علة له فمجمل، وهو أقرب إلى الحق، إن أراد أنه لم يفعل شيئا لعلة من غيره فهذا حق، وإن أراد أنه لم يفعل الأشياء لعلة من نفسه مثل مشيئته وإرادته وعلمه فهذا ليس بحق، والأشبه أنه أراد المعنى الأول. وأما قوله كونه لا أمد له فهذا حق صحيح. وأما قوله تنزه عن أحوال خلقه فصحيح، إذا أراد أنه ليس مثل خلقه في شيء من الأشياء، ولكن من جعل في هذا الكلام أنه لا يوصف بالصفات التي تليق به كما يوصف خلقه من تلك الصفات بما يليق بهم فهذا باطل، فإنه يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. وإن كان خلقه يوصفون بما يليق بهم من ذلك. وأما قوله ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج فهو صحيح، فإن الله لا عون له ولا ظهير، كما قال تعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بل هو الغني عن جميع خلقه، وكذلك سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه من المعالجة. وكذلك قوله باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم صحيح، وإن كان ما باين الله به خلقه أعم من مجرد القدم، فإنه باينهم بجميع صفاته ليس له في شيء منها مثل. وأما قوله إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته، فهذا صحيح، فإن الله لا يقال متى كان، إذ هو القديم الذي لم يزل ولا يزال. وأما قوله إن قلت هو، فالهاء والواو خلقه، فهو كلام فاسد، فإنه إن أراد أنه لا يقال هو فهذا خلاف إجماع المسلمين وسائر الأمم، وهو فاسد بضرورة العقل والشرع. قال تعالى: هو الأول والآخر، وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال: وهو الغفور الودود، وقال: وهو معكم أينما كنتم. وفي القرآن من ذكر هو أكثر من أن يحصر هاهنا، فنفي قول هو من أعظم الباطل. وإن أراد أن يقال ما هو لعدم العلم بحقيقته فلا يصلح أن يدل على ذلك بقوله فالهاء والواو خلقه، فإن هذا لو كان حجة لصح أن يحتج به في متى وأين، وبتقدير كون الحروف مخلوقة لا يصلح أن يحتج بذلك على نفي الإخبار بها عن الله أو الاستفهام بها عن بعض شؤونه وصفاته. وإدخال لفظ هو بين متى وأين يدل على أنه أراد الاستفهام. وإن أراد أن إذا قلنا هو فإنما تكلمنا بحروف مخلوقة، وأن ذلك يفيد نفي معرفتنا به، فهذا من أبطل الكلام، فإن القائلين بأن الحروف مخلوقة والحروف غير مخلوقة متفقون على أن الإخبار عنه بهو لا ينفي معرفته، فظهر أن قوله الهاء والواو خلقه كلام ليس فيه هنا فائدة بحال. وإذا كان المتكلم بذلك لم يذكر كلاما منتظما مفيدا سواء كان حقا أو باطلا، فهو جدير على ألا يستدل بكلامه على أنه حق أو باطل. ثم قائل ذلك إن أراد أن نفس أصوات العباد مخلوقة فهذا صحيح، وإن أراد أن نفس الحروف حروف القرآن وغيره ما تكلم الله بها وليست من كلامه فهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف سلف الأمة وأئمتها. وأما قوله إن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده، فحجة ضعيفة، لأن وجوده قبل المكان لا يمنع بعد خلق المكان أن يقال وأين هو، فإن الأين نسبة وإضافة لا تكون إلا بعد وجود المضاف إليه. وأما متى فهو يقتضي حدوث المسؤول عنه، فجواب متى يقتضي حدوثه إلا أن يجاب عنها بأنه لم يزل، فإذا قال القائل متى كان قيل له لم يزل ولا يزال. وأما جواب أين فهو يقتضي علوه، وهو علي عظيم وليس بمحدث، فلا يشبه أحدهما بالآخر. وأما قوله فالحروف آياته فكلام صحيح، وكذلك القرآن هو كلام الله غير مخلوق وهو آياته، وكون القرآن بحروفه ومعانيه آياته لا يستلزم كون ذلك مخلوقا. وأما قوله ووجوده إثباته فلم يرد به، والله أعلم ما يعنيه، ما يعنيه المتكلم بلفظ الوجود، وإنما أراد به ما يريده الصوفية، وهو مطابق اللغة، يقول وجود العبد له هو إثباته، وأما قوله معرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه فلا ريب أن هذا إبطال لمذهب الاتحاد والحلول وهو حق، وتمييزه من خلقه متفق عليه بين أهل الأديان، ولا يستقيم ذلك إلا إذا كان بائنا من خلقه غير داخل فيهم. وأما قوله ما تصور في الأذهان فهو بخلافه فهو كلام مجمل، ومعناه الصحيح أن حقيقة الرب لا يتصورها العبد، من تصور شيئا اعتقد أنه حقيقة الرب فالله بخلاف ذلك. والمعنى الباطل أن يقال كل ما تصوره العبد وعقله فهو مخالف للحق، فليس الأمر كذلك. وأما قوله كيف يحل به ما منه بدأه أو يعود إليه ما هو أنشأه فكلام مجمل، فإن من يقول القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه قد يقول مثل هذا الكلام، فيقول لا يحل القرآن به ولا يقوم بذاته، فإنه منه بدأ ولا يعود إليه لأنه أنشأه. والقول بأن كلام الله مخلوق منفصل عنه قول باطل، وهو شعار الجهمية، وهو في الحقيقة تكذيب للرسل. وكذلك قوله لا تماقله العيون قد يشعر أنه لا تجوز رؤيته بالعيون، وليس الأمر كذلك، بل رؤيته بالعيون جائزة، والمؤمنون يوم القيامة يرونه عيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت الأبصار لا تدركه. وأما قوله لا تقابله الظنون فمن المجملات، وقوله قربه كرامته وبعده إهانته فمردود. تم بحمد الله تعالى ما وقع من سقط وما أردنا تسجيله، وهو إلى آخر صفحة 37 و100، ويأتي من السطرين الأخيرين في صفحة 37 و100 في حلقة كانت بتاريخ 13 من شهر جمادى الأولى لعام 1446 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجه الكريم وابتغاء مرضاته، ونفع به من شاء من عباده، وجعله مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نعم. وأما قوله تقول تقول بالقاف نعم
توقل
واو قاف لام
توقل
نعم.
ومجيئه من غير تنقل فكلام مجمل هو الى البدعه اقرب فانه قد يظهر منه انه ليس هو فوق خلقه ويفهم منه نفس ما دل عليه الكتاب والسنه والسنه من وصفه بالاستواء والمجيء والاتيان وغير ذلك هذه المسألة والتي قبلها جميع وسائل ذكرناهما في غير هذا الموضع مثل جواب الاعتراضات الكفرية وغيرها فقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب والبعيد ليس في أسماء الله البعيد ولا وصفه بلا ولا وصفه بذلك أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هو الوصف بدون الوصف من الحديث المشهور بالتفسير أن المسلمين قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وألا يستوي وصفه بهذا القول بدون الوصف في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه لما جاءوا يرفعون أصواتهم بالتكبير أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وإنما جواب أن يوصف بالعلو والظهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وقال تعالى وهو العلي العظيم فلو قال هو العلي الكريم كان حسنا صوابا وكذلك لو قال كريم في علومه علي في دونه فأما وصفه بأنه كريم كريم فلا أصل له بل هو وصف باسم حسن وبوجه ما لو قيل العلي السابق او الجواد البخيل او الرحيم الراجي ونحو ذلك الله تعالى له الاسماء الحسنى انما يتامل هؤلاء من القياس الغادر لما سمعوه يخبر عن نفسه بانه الاول الاخر الظاهر الباطن قاسوا على ذلك القريب والبعيد وهذا خطر لان تلك الاسماء كلها حسنه داله أما هذا فهو جمع بين الاسم الحسن والرد الوجه الرابع أنه قدم كلام الشوري في الاعتقاد قبل كلام جميع المشايخ الذين هم أجل منه وأعظم مع أن هذه المسألة لا تستحق التقديم وإنما مرتبته فيما بعد كما ذكرنا هنا ذكرنا كما ذكرها هناك كان الواجب أن يؤخر ذلك إلى موضع فإنه ذكر بعد ذلك أول الواجبات وهذا هو الذي يستحق التقديم ومثل هذا يقضي كون المصنف فيه نوعه فيه كون المصنف فيه نوعا من الهوى ومن أعظم الواجبات على أهل هذا الطريق خلوهم من الهوى إنما ابن على قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ثم قال أبو القاسم رحمه الله سمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا نصر السراج رحمه الله يقول سئل
والمعنى أن الواجب على المؤمن في مؤلفاته وفي كلامه وفي ردوده وفي كل شيء تحري العدالة تحري الإنصاف والبعد عن الهوى لأن الآية عامة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومن ذلك النقول كن ينقل كلام من هو أدنى ويقدم على كلام من هو أعلى من أهل العلم فيه شيء من النظر قد يكون هذا سبب الهوى لأنه يحب هذا ويكره هذا أو لأنه يقدم هذا ويؤخر هذا فالواجب تحري من هو الأولى بالتقديم ومن هو الأولى بالملاحظة لعلمه وفضله أو تقدم زمانه أو نحوه المقصود أنه يلاحظ في نقله الإنصاف تحري الحق لا يقول يحب هذا ويكره هذا ونحو ذلك نعم
ثم قال أبو القاسم رحمه الله سمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا نصر السراج رحمه الله يقول سئل رجل عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو قال المعرفة يقول الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس ليعرفون. قلت هذا الكلام صحيح فإن أول ما أوجده الله على لسان رسوله والإقرار بالشهادتين كما قال صلى الله عليه وسلم في جبل. أما بعثه إلى اليمن أنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أخرجه الصحيحين. وكذلك قال المشايخ المعتمدون من شامس والشيخ عبد القادر وغيرهم. والإقرار بالشهادتين يتضمن المعرفة لكن لا فطائلة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء والصوفية إلى أنه يجب على العبد المعرفة أولا قبل وجوب الشهادتين. ومنهم من قال يجب على العبد النظر قبل المعرفة ومنهم من قال يجب القصد إلى النظر ومن غالبية من أوجب الشك. وقد بشرنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع فهذا القول يوافق هؤلاء لكن في صحتها ففي صحة الحكاية في هذا الوقت عبد الوهيم النظر فإنه وهم من أهل المعرفة من أهل العلم والمعرفة وما ذكره من الحجة لا يدل على هذا الجواب فليس في قوله إلا ليعبدون ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات سواء فسر يعبدون بيعرفون أو فسر بغير ذلك فإن خلقهم لشيء لا يدل على أنه أول واجب إن لم يبين ذلك بشيء آخر. وأما التفسير المذكور عن ابن عباس فالذين ذكروه عنه جعلوا هذه المعرفة هي المعرفة الفطرية التي يقر بها المؤمن والكافر. ومقصودهم بذلك أن جميع الإنس والجن قد أوتي منهم ما خلقوا له من العبادة التي هي مجرد الأقرار الفطري وجعلوا ذلك فضارا من احتجاج القدرية بهذه الآية. ولا ريب أن هذا ضعيف ليس المراد أن الله خلقهم لمجرد الإقرار الفطري. قد تكلمنا عن الآية في غير هذا الموضع ولعل السائب سأله عن أعظم واجب فقال المعرفة بقوله بالله يعبدون أن يعرفون. واعتقد الرويل أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها مشايخ الطريق وهي المعرفة الخواص فيكون جوابه عن أعظم واجب لا عن أول واجب فهذا كما ترى. ثم ذكر أبو القاسم
هذا الكلام فيه بحث المؤلف غريب فإن الكلام هذا ترة يؤيد المعرفة وأنها أول واجب ترة يعترضها. والصواب أن أول واجب وأعظم واجب هو أن يعبد الله وحده بالإقرار بالشهادتين. أما إطلاق المعرفة أو النظر إلى المعرفة أو القصد إلى المعرفة مثل ما أشار في بعض كلماته من هذا غلط من أهل الكلام. وإنما الصواب أن أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب هو توحيد الله الذي خلق من أجله الثقلان. أما المعرفة فاليهود والنصارى والكفار العرب يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم ما يكفي فلا بد من توحيد الله والإخلاص له. ولهذا ذكر المؤلف حديث معاذ لما بعثه اليمن قال فليكن أول ما تبين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واللفظ الآخر فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. واللفظ الآخر إلى أن يوحدوا الله. فليكن أول ما تبين عبادة الله. هذا هو المقصود أن يكون العبد عابدا لله مخلصا له موحدا له سبحانه علاوة على كونه يؤمن بأنه خالقه ورازقه. فالخلق والرزق أمر مشترك بين الكفار والمسلمين يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم. لكن يمتاز المسلمون يمتاز أهل التوحيد بإيمانهم بأنه معبودهم الحق مع أنه خالقهم ومعبودهم الحق وهو إلههم ويشهدون أنه لا إله إلا الله ومع هذا أن محمد رسول الله لأنها لابد منها مع ذلك في حق أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أحسن ما يقال في هذا وهو الصواب وهو الحق أن أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب على العبد هو أن يعبد الله وحده أن يعلم أنه المعبود بالحق. إذا فسرت المعرفة بهذا وقيل المعرفة بأن يعبد يعبد الله يعرف بأن الله هو المعبود بالحق وهو الإله الحق، وأنه لا يكفي أن يكون معترفا بأنه خالقه ورازقه، فإن هذه المعرفة قد عرفها أبو جهل، عرفها أبو الفهب الربيعة، وعرفها أبو طالب، وعرفها أبو لهب، ولم تغني شيئا عنهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يعلموا أن مستحق العبادة وأن آلهتهم باطلة، وأن لا يجوز أن يعبد معه أحد، لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فحديث معاذ هو أصرح شيء في هذا وأبين شيء في هذا، مع ما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، في حديث أبي هريرة، حديث عمر أن أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، حديث معاذ فادعوا إلى أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. فهذا كله يبين لنا أن هذا هو أول واجب وهو أعظم واجب وهو أهم واجب، أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة ويشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا أريد بمعرفة هذا المعنى صحت المعرفة، وأما إطلاق المعرفة مجرد المعرفة فلا يصح، لأن اليهود والنصارى والوثنيين وأشباههم ممن يؤمن بالخالق أدركوا هذا، ولكن لم يكفي حقهم ولم يكن موحدين، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يعتقدوا بطلان آلهتهم وينكروها. نعم.
وما ذكر أبو القاسم بغير إسناد عن الجنيد أنه قال إن أول ما يحتاج إليه العبد من عبد الحكمة معرفة المصنوع الصانعة، والمحدث كيف كان إحداثه، فيعرف صفة الخالق من المخلوق والقديم من المحدث، ويدل لدعوته ويعترف بوجوب طاعته، فإن من لم يعرف ما لله لم يعترف بالملك لمن استوجبه. وهذا كلام حسن يناسب كلام جنيد، وقد ضمن هذا كلام التمهيد بين المخلوق والمخلوق والخالق، لئلا يدعى الثالث في الاتحاد والحلول، كما قال كما وقع فيه طوائف وذكر اصلين التصديق والانقياد، لأن الإيمان قول وعمل، فذكر معرفة الصانع وذكر الذل لدعوته والاعتراف بوجوب طاعته، وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ خصوصا مشايخ الصوفية، فإن أصل طريقهم الإرادة التي هي أساس العمل، فهم في الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم رسوخا منهم في المقالات والعلوم، هم بذلك أعظم اهتماما وأكثر عناية، بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال، وهذا حق، فإن الدين والإيمان قول وعمل، وأوله قول القلب وعمله، ومن لم يكافئ من لم ينضج بقلبه ولم يدعو لله لم يكن مؤمنا ولا داخلا في طريق الله. ولهذا لم يتنازع المشايخ أن الإيمان وأن الناس يتفاضلون فيه، وأن أعمال القلوب من الإيمان كما يتنازع غيرهم،
كما يتنازع غيرهم.
نعم.
بس أو ينازع غيرهم.